الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. وسنبدأ سورة يونس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: روي عن عطاء أنه قال: سورة يونس مكية.
نعم، قال ابن الجوزي رحمه الله: روى عطية بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية، وبه قال الحسن وعكرمة. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن فيها من المدني قوله: أن ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي رواية عن ابن عباس: فيها ثلاث آيات من المدني، أولها قوله: فإن كنت في شك، إلى رأس ثلاث آيات. وبه قال قتادة، وقال مقاتل: هي مكية غير آيتي، قوله فإن كنت في شك والتي تليها. وقال بعضهم: هي مكية إلا آيتين، وهي قوله: قل بفضل الله وبرحمته، والتي تليه. إذن في الغالب أنها مكية. نعم.
قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قال روي عن عطاء في قوله تعالى: قدم صدق، أي قال، أي مقام صدق.
نعم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. لو لم يكن لأهل الإيمان بشرى إلا هذه البشرى لكفى أن تكون هذه بشرى له: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وكما قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي المراد بقوله قدم صدق سبعة أقوال. أحدها أنه الثواب الحسن بما قدموا من أعمالهم، والثاني أنه ما سبق له من السعادة في الذكر الأول، والثالث شفيع صدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم يوم القيامة، الرابع سلف صدق تقدموهم بالإيمان، الخامس مقام صدق لا زوال عنه، السادس أن قدم الصدق المنزل الرفيعة، السابع أن القدم هاهنا مصيبة المسلمين بنبيهم وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على فقده. وهذه كما قلنا هي متقاربة ولا يبعد بعضها عن بعض، والمراد بذلك أن لهم المكانة وأن لهم المقام عند الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانه. ودل هذا على أن الأجور العظيمة والمنازل العالية الرفيعة منوطة بالأعمال الجليلة، فعلى قدر عمل الرجل تكون منزلته. هذا مما هو معلوم ومعروف، أن أهل الإيمان يتفاضلون، وأن تفاضلهم يرجع إلى التفاضل في الأعمال، سواء كانت الأعمال أعمال قلوب أو كانت الأعمال أعمال أبدان. نعم.
قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روي عن عطاء في قوله تعالى: وزيادة، قال: النظر إلى وجهه الكريم.
نعم، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن المراد بهذا: للذين أحسن الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وقيل الحسنى لا إله إلا الله. قال ابن الجوزي: للذين أحسنوا. قال ابن عباس: قالوا لا إله إلا الله. قال ابن أنبري: الحسنى كلمة مستغنى عن وصفها ونعتها، لأن العرب توقعها على الخلة المحبوبة المرغوب فيها المفروح بها. للمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال، أحدها أنها الجنة، والثاني أنها الواحدة من الحسنات بواحد، والثالث النصرة، والرابع الجزاء في الآخرة، والخامس الأمنية. وفي الزيادة ستة أقوال، أحدها أنها النظر إلى الله عز وجل. روى مسلم الصحيح من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكفى بهذا تفسيرا، وكفى بهذا تفسيرا من حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وبهذا القول قال أبو بكر الصديق وموسى الأشعري وحذيفة وابن عباس وأكرم وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن أبي ليلى والسدي ومقاتل. والثاني أن الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. والثالث أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها. والرابع أن الزيادة مغفرة ورضوان. والخامس أن الزيادة ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به في يوم القيامة. والسادس أن الزيادة ما يشتهونه، وكلها من اختلاف التنوع ولا تعارض بينها، فهي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى النعيم، والباقي يعد من مفردات أيضا ما أعطاه الله عز وجل لهم. فالحسنى هي الجنة، هذا المشهور والسهل، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فأعظم ما يعطاه أهل الجنة النظر إلى وجهه ورضوانه سبحانه وتعالى. رضوان الله عز وجل، المصحف، رضوان الله عز وجل والنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعلى ما في الجنة، أعلى ما في الجنة، أعلى من فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، أعلى من حور حسان، أعلى من كل هذا، كما جاء في الصحيح من حديث صهيب أيضا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكذا نودي عليهم: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكم. فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف رب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم النعيم على الإطلاق مع رضوان الله سبحانه وتعالى، النظر إلى وجهه ورضوانه. قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. هذا أكبر النعيم، الرضوان والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الزيادة. وفيه دليل لأهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الرب عز وجل والنظر إلى وجه الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، روي عن عطاء في قوله لا ريب فيه قال: الريب الشك.
نعم.
قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة، في الحياة
فلا شك في ثبوت القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا قال: حدثنا إسحاق وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا قال: هي رؤيا الرجل المسلم يبشر بها في حياته.
نعم. هذا من جملة البشرى. نعم. وكل بشرى داخلة فيها، لهم بشرى في الدنيا. ولهذا قال ابن الجوزي: فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له. والثاني أنها بشارة الملائكة لهم عند الموت، قاله الضحاك. والثالث أنه ما بشر الله به في كتابه من جنة وثوابه. فكل هذا متقارب ولا تعارض فيه. فالبشرى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، والبشرى هي أيضا ما يكون عند الموت، والبشرى ما بشر الله به في كتابه من جنة وثوابه. كل هذا بشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا. نعم.
قال: وروي عن عطاء في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا قال: لهم البشرى عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة.
نعم، هذا صحيح. فمن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة، من البشرى في الحياة الدنيا ما ينزل به الملائكة، من البشرى في الحياة الدنيا ما بشر الله به في كتابه سبحانه وتعالى من جنته وثواب. نعم.
قوله تعالى وأقيموا الصلاة روي عن عطاء في قوله تعالى وأقيموا الصلاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة.
نعم، الصلاة والزكاة أعظم الأركان العملية، يقول لا تنفع الأعمال إلا بها وبالزكاة. وقد يحمل هذا على تكفير تارك الصلاة والزكاة، وهذا قول. هناك من قال بكفر المباني، اختلف في المباني الأربعة، فهناك من قال بكفر تاركها كلها، هناك من قال بالصلاة والزكاة، وهناك من قال بالصلاة، اختلفوا في هذا. والراجح من كل هذه الأقوال أنه لا يكفر كفرا أكبر إلا تارك الصلاة، وذلك لنقد الإجماع فيها. قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. وأما الزكاة نعم هي قرينة الصلاة في القرآن، قال سبحانه وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولكن خرجت الزكاة بالنص، نص الصحيح في عذابه في الآخرة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل هذا على أنه تحت المشيئة، فيكون الزكاة قد خرجت بالنص. وبقيت الصلاة مع صريح النصوص، قال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه هي النصوص التي وردت في ذلك مع الإجماعات المنقولة، نقلها عبد الله بن شقيق ونقلها إسحاق ونقلها أيوب ونقلها ابن القيم، هذه الإجماعات المنقولة في ذلك. نعم. ولا يقال بأنها في من ترك الصلاة جاحدا، لأن الجحود لا فرق فيه بين الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، لا فرق، لا فرق في ذلك. وعليه فإن من ترك الصلاة فهو كافر بالإجماع، وهذا منقول بالترك، لكن يبقى النظر هل الترك الكلي أو ترك صلاة تخرج وقتها عمدا، هذا محل نظر واجتهاد. لكن إهدار وإهمال الكفر الأكبر في تارك الصلاة مصادم لنصوص القرآن، كقول الله عز وجل فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم، وكذلك أيضا إهدار لنصوص السنة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فإنها صريحة في ذلك، إلا أن تقول هذا في الجحود. وكما قلنا الجحود قد دلت الأدلة على أن الجحود في جميع الأعمال وليس يختص بذلك الصلاة، وذلك لورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو منقول عبد الله بن شقيق، وكما هو منقول إسحاق، وكما هو منقول أيوب، وجمع من أهل العلم نقل إجماع غير واحد من أهل العلم. وتضعيف الإجماع بالإسناد عن عبد الله بن شقيق مع أنه غير صحيح، إلا أنه هب أن هذا الإجماع لم ينقل، لكن نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. أما سائر المباني كالزكاة والصوم والحج فوإن كان ذلك رواية عند بعض أهل العلم، إلا أن هذا لا دليل عليه. نعم.
سورة هود روي عن عطاء أنه قال سورة هود مكية. أخرج ابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس أن الصحابة قالوا يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب، قال أجل شيبتني هود وأخواتها. قال عطاء أخواتها اقتربت الساعة والمرسلات وإذا الشمس كورت.
نعم نعم، الله أعلم بصحة هذا بالنسبة لهذا الأثر. نعم.
قوله تعالى: ويعلم مستقرها ومستودعها. روي عن عطاء في قوله تعالى: ويعلم مستقرها، قال: المستقر ما كان في أرحام النساء، ومستودعها، قال: المستودع ما كان في أصلاب الرجال.
نعم. وهذا قول من أقوال، وقد مر معنا قول السلف وتنوع أقوال في المستقر والمستودع، وكلها صحيحة ومتقاربة. نعم.
قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال: أخرج أبو الشيخ عن عطاء في قوله: ويتلوه شاهد منه، قال: هو اللسان.
نعم. وهذا أيضا قول من أقوال وردت عند أهل العلم. قال ابن الجوزي: ويتلوه قولان، أحدهما يتبعه والثاني يقرأه، وفيها يتلوه قولان، أحدهما أنها ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني إلى القرآن. وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال، وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال، أحدها أنه جبريل، والثاني أنه لسان رسول الله الذي كان يتلو القرآن، لسان رسول الله الذي كان يتلو القرآن، قاله علي بن أبي طالب والحسن وقتادة في آخرين، والثالث أنه علي بن أبي طالب، ويتلو بمعنى يتبعه، رواه جماعة عن علي بن أبي طالب، وبقال محمد بن علي وزيد بن علي، والرابع أنه رسول الله، هو شاهد من الله تعالى، قاله الحسين بن علي، الخامس أنه ملك يحفظه ويسدده، السادس أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق وإن كان قد أنزل قبله، لأن النبي بشرت به التوراة، السابع أنه القرآن ونظمه وإعجازه، الثامن أنه صورة رسول الله ووجهه ومخايله، لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله. فكل هذه أقوال متقاربة. نعم.
قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، قال: أخرج أبو الشيخ عن عطاء في قوله تعالى: وما نراك اتبعك، قال: فيما ظهر لنا.
نعم. وهذا معروف، ما يعيرون الرسل بهؤلاء الأتباع، ولكن معروف أن الذي يتبع الرسل هم الفقراء والضعفاء من الناس، فهم يستدلون عليه: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ويعيرونهم بهذا. ولهذا جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين: أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: وهكذا الرسل. هذا أمر معروف، يعني حينما تنظر إلى دعوة الرسل كلهم، بل وإلى أتباع الرسل من العلماء وكذا، تجد الغالب أن ضعفاء الناس وأن البعيدين عن الطرف ومناصب وكذا هم أكثر الأتباع، ولو وجد بعض الآخرين فهذا قليل. ولهذا أنت تقول مثلا، قد تقول مثلا: فلان ذو وجاهة، ده والله هذا فلان ما شاء الله يصلي معنا جماعة، يعني هذا أقصى ما تمدحه، لكن ما شاء الله فلان من جهاء الناس الكبار مثلا، وشيخ أو طالب علم مقدم عند الشيخ من الأمراء من الرؤساء من الوزراء من علية القوم، نادر جدا. أنت لو وجدته يقول: الله يعينكم جزاكم الله خير، تقول: هذا رجل طيب ما شاء الله كذا مثلا. يعني حينما يقال فلان يصلي جماعة حتى الفجر، مع أنك لا تقول هذا في عموم الناس، المسجد مليء، لكن يلفت نظرك ماذا؟ صاحب المال والوجهة هذا يصلي معنا الفجر، مع أنك ما تقول محمد يصلي معنا الفجر، أو ما تقول زيد يصلي معنا الفجر، لأن هذا معهود. فغالبا الطرف يحول ولا يجعلك في المقام الأول، إلا طبعا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا يجعلك أول من يتبنى الدعوة، أول من يتبنى السنة، أول من يتبنى اتباع الأنبياء، أول من تبنى الإيمان بهم، هذا الغالب. ولهذا هرقل سأل هذا السؤال: أشرف الناس يتبعون أم أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وهكذا الأنبياء. وفي قوله ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الذين هم أراذلنا، قال ابن الجوزي فأما الأراذل فقال ابن عباس هم السفلة، يعني من ليسوا من علية القوم يعني. وقال ابن قتيبة هم جمع أرذل، يقال رجل رذل، وقد رذل رذالة ورذولة، ومعنى الأراذل الشرار. وقوله تعالى بادي الرأي، قرأ الأكثرون بادية بغير همز، وقرأ أبو عمرو بالهمز بعد الدال بادي الرأي، وكلهم همز الرأي، يعني بادي فيها القراءتان بادي وبادئ، أما الرأي فكلهم همز الألف هنا غير أبي عمرو. يقول وكلهم همز الرأي غير أبي عمرو. وللعلماء في معنى بادي إذا لم يهمز ثلاثة أقوال، أحدها أن المعنى ما نرى أتباعك إلا سفلتنا وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظر، يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا يخفى على أحد، يعني حينما تنظر معروفون، يعني من اللي معك، يعني من هو الذي معك، أنتم من، أنتم كم، هذه هي صفة أهل الجاهلية في انتقاد ماذا، انتقاد أهل السنة جماعة، من أنتم وكم أنتم، من أنتم وكم أنتم، دبلومات التجارة، الجماعة العوام دول الأميين، الجماعة اللي مش لاقيين ياكلوا، الجماعة اللي يفشل في الدراسة يروح يقول لك أنا سلفي، واللي يفشل ما أدري إيه وإلى آخره. دايما هذه سبحان الله هي صفة أهل الجاهلية في انتقادهم للرسل وأتباع الرسل، هذه حتى إلى الآن تجد هذا، يعني كم أنتم، من أنتم، من أنتم، معكم إيه، إنما هؤلاء أطباء، هؤلاء مهندسون، هؤلاء كذا، هؤلاء هؤلاء إلى آخره. فهذا أمر معروف، هذه صفة أهل الجاهلية في الانتقاد. طيب هل هذا ميزان لمعرفة الحق والباطل ولقبول الحق والباطل؟ هل هذا ميزان؟ هل هذا ميزان لمعرفة الحق والباطل؟ يقال فلان كذا وكذا، قد يكون فلان ما تعلم العلم الذي في المدرسة لكن الله أعطاه بصيرة في دينه فصار من أتباع أهل الحق، وصار حتى من عوام أهل السنة، هب أنه ما يقرأ ولا يكتب لكنه من عوام أهل السنة، يتبع الدليل ويعمل بالتنزيل ولا يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبصر منك، هذا صاحب بصيرة، هذا صاحب بصيرة، يكون عاميا ومع ذلك صاحب بصيرة. وأنت تكون من علية الناس في الوظيفة ومع ذلك لا تبصر أدنى شيء في دينك، نعم أنت أستاذ بروفيسور كما يقال وجالس، ما تدري أصلا شيئا من أصول دينك، لو سألناك ما التوحيد استحي على نفسك يا رجل تقول أنا وأنا وأنا، تعرف تفسر أنا معنى لا إله إلا الله، أنا معي شهادات ومعي كذا ومن جامعة كاليفورنيا ومش عارف من جامعة إيه أمريكا ومن جامعة، طيب ما معنى لا إله إلا الله يا صاحب الشهادات، أنت تعرف معنى لا إله إلا الله، تعرف معنى محمد رسول الله، تعرف معنى الإسلام الذي تنتمي إليه، تعرفه، تعرفه، تعرف يعني التوحيد، طيب تعرف التوحيد، تعرف منهج نبي الصحابة في صفات الرب عز وجل، الشهادات ما علمتك هذا، شهادات لم تعلمك دينك، فما قيمتك إذن، لكن صاحب دبلوم التجارة هذا أو لم يتعلم أو خارج من ستة ابتدائي كما يقال يعرف معنى لا إله الله، يعرف معنى محمد رسول الله، يعرف مراتب الدين، يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، يعرف السنة والبدعة، يعرف التوحيد والشرك، يعرف ما عليه النبي والصحابة وما عليه أبو جهل وأصحابه، يعرف أصول العبادات، يعرف أصول المعاملات، يعرف أصول الحلال والحرام، يعظم شعائر الله، يعظم حرمات الله، وما دخل مدرسة ما تقول فيه، عرف دينه، عرف لماذا خلقه الله عز وجل، أنت لماذا خلقك الله، اسأل هؤلاء والله، والله اسألهم، اسألهم عن معنى لا إله، اسألوا لما خلقك الله، بس كده أنت مخلوق خلقك الله، نعم، طب لما خلقك الله، هو أصلا ما يصلي ربما،
إذا أصاب في الجواب قال خلقني الله لعبادته، قل له ما معنى العبادة. والله ما يصبر، والله الناس دي ما تصبر يا إخواني، هو بس منفوخ بخمسين ورقة معه. طيب روح أنت في السوق ماشي، في شركات ماشي، في أسفار ماشي، لكن في دين أنزله رب العالمين وكلف به العالمين ما تعرف شيئا. طب أنت تتفضل دكتور، تعال يا رجل أنت راسب ستة ابتدائي اجلس هنا، وانت تعاف يا فضيلة البروفيسور تعال هنا، أنت جالس هنا اجلس هنا، لما خلقك الله؟ تعرف لماذا خلقك الله؟ فإن نجح في الجواب ولا إخاله ينجح أصلا ويقول خلقني عبادته، قل له ما العبادة؟ تعرف العبادة؟ طيب ما العبادة؟ تعرف العبادة؟ لكن سأل الآخر يعرف. أنت تقول لا إله إلا الله؟ نعم. تعرف معنى لا إله إلا الله؟ تعرف معنى محمد رسول الله؟ فدينا أعراض جاهلية، من أنت راضي ولا حتى يجلس معك يحتقرك، أنت من؟ أنا من؟ أنا من عرفت ربي؟ أنا من عرفت نبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا من عرفت ديني؟ هذه ثلاثة بالأدل، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدل. لما نجي نتوظف في شركة كذا في البترول باخذ الشهادة بتاعتك، أنا ما أصلح. ولما تجي تفتح عيادة أنا ما أصلح. ولما تجي تفتح مكتب هندسي ما أصلح. لكن لما تجي لماذا خلقني الله وقيام بهذا، لا تصلح أنت. هذه دنيا، الناس يختلفون، أنت دكتور كذا لكن لست مهندسا، وأنت مهندس لكن لست مدرسا، وأنت مدرس لكن لست طبيبا، وهكذا. رفع بعضكم فوق بعض درجات وجعل بعضكم البعض سخري. أنت طبيب عندي تعالجني، وتروح المكتب الهندسي لما تيجي تبني بيتك تروح لمهندس، لما تيجي تبني بيتك تروح للبناء والسباك يجيك دكتور شير شنطته، يعني أنت شير شنطة فيها سماعة وشير شنطة فيها هالعدة، خلاص انت ممكن ما تستطيع تنام لان دورة المياه كذا، وان هتروح تقول يا معلم ولا يا مهندس ولا يا كذا وكذا الى اخره. لكن الغاية التي بيتفاضل الناس على الحقيقة معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد لنبيه، ومعرفة العبد لدينه بالأدلة. اربع مسائل، شوف انت اين منها. الاولى العلم ومعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. الثانية العمل. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. أنت مسلم، فينك من أربع قضايا دي؟ هذا أربع مسائل. أنت عميد كذا ووزير كذا وكذا، تعال أنت أين أنت؟ من العلم والعمل والدعوة والصبر، فهكذا يقولون. فمعنى بادي على هذا يكون أنه بادي لكل ناظر، يعني أن ما وصفناهم به من النقص لا يخفى على أحد فيخالفنا، هذا مذهب مقاتل في آخرين. والثاني أن المعنى أن هؤلاء القوم اتبعوك في ظاهر ما يرى منهم وطويتهم على خلاف بادي الرأي، يعني ظاهرهم بخلاف باطنهم. والثالث أن المعنى اتبعوك في ظاهر رأيهم ولم يتدبروا ما قلت، ولو رجعوا لتفكر لم يتبعوك، وهذا أقوى من الثاني. هذا يكون غالب من يصف بهذا، دول ما كذا ما يفهموا ما يفهموا، وبعضهم يحفظ عبارة دايما يكررها لأن في عبارات انتقاص معروفة. فمن الناس من يقول مثلا دول مش حافظ الفتحة، أو لو حافظ بقى يعني وعنده كذا حديثين ثلاثة ويظن هذا الدين. طب وآخر يقول لا يفهمون، دول يحفظ القرآن بس ما يفهموا، حافظ حديثك ما يفهمها، دول ما يفهمون. والآخرون هؤلاء يريدون أن نعيش كما عاش النبي والصحابة، وقد كان للنبي والصحابة حياة ولنا حياة، حياة تناسبهم. لكن الآن تريد مني أن أحيا كما حيا النبي؟ روح يلا هات لنا الدبة والسيف يلا عشان نقاتل. ولا يفرق بين عبادات وعادات وبين دين وبين دنيا، الدنيا تتطور. أنا الآن أواجه الأعداء بالسيف ولا أواجه الأعداء بالطائرة والصاروخ؟ والله قالها، قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله. وأنا أجيب الآن العصا عشان أرهب عدو الله، أجيب السيف عشان أرهب عدو الله، يبقى فيه ماذا؟ فيه الطائرة وفي الصاروخ وفي الدبابة وفي كذا، لأن الله ما بين نوع القوة، قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. القوة تختلف باختلاف الزمان، لكن القوة الإيمانية والعدة الإيمانية تختلف؟ ما تختلف. أما عدة السلاح تتطور. أنا الذي كان يأتي من المدينة إلى مكة للحج في 10 ليالي، الآن بيذهب من مصر، مش من المدينة، بيذهب من مصر إلى مكة ما أقول في 10 ساعات، 10 ساعات إيه؟ بضع ساعات قليلة، يخرج من هنا إلى هناك ويصلي، يعني يصلي الصلاة هنا والثانية الصلاة في الحرم، يصلي الصلاة هنا والثانية في الحرم، لو صلى الفجر هنا صلى الظهر في الحرم. هذا من تيسير. أقول ما أركب طائرة، أنا أركب الدابة. فتكلمون بكلام ليس في محل القضية. أنتم تريدون، أنتم تريدون نعيش كما نعم نعيش كما عاش النبي بالإيمان والنصوص والدين، لكن ما أقول أعيش كما عاش النبي بالدابة والسيف، لأن هذه عادات ما هي داخلة في الدين، وإن كان الدين يلمح إليها، كان الدين يلمح إليها. النبي ركب الخيل وركب الإبل وركب الحمر وركب البغال وركب هذه وسائل، دي وسائل العصر، كل وسائل العصر ركبها، ولو النبي موجود الآن هيركب الطائرة وهيركب كذا، ليست محرمة، هذه مرمى ما أحد يقف عنده، فتحاجون بها وتتركون الدين الذي يكون معك إلى قيام الساعة. يريدون أن نعيش كما يعيش النبي. صحيح، ما إيه؟ لا سعادة لنا إلا أن نحيا كما حيا النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه دائما صفة أهل الجاهلية في كل زمان وفي كل عصر. لكن فرق بين هذا وبين أن أقول لمن يتطاول على الدين ولمن هو جاهل بأمر الدين، أقول من أنت؟ درست أنت؟ من أنت؟ أنت ولا شيء. هذا لتبين قدره. واحد يتكلم في التفسير، إمام في التفسير عند الناس وما أدري شيء، أقول ما تعرف شيء، أنت ما تدري كوعك من كرسوعك، أنت ما تدري شيء، لأنه هذا وصف يطابق فعلا، هذا وصف يطابق واقعة. واحد عالم فقه، يظن عالم فقه ولا عالم عقيدة ولا عالم أصول ولا عالم كذا، زي ما أنت بتشوف دكاترة في الأصول دكاترة في العقيدة، تقول له أنت ما تدري شيئا أصلا، تعرف ما معنى لا إله إلا الله؟ والله هات كده أي أستاذ عقيدة، بس بشرط ما يكون سلفي ولا يكون درس العقيدة السلفية، والله يقوله بس معنى لا إله إلا الله وأنت تسمع العجب العجب. قل له معنى محمد رسول الله، قل له ما معنى، قل له معنى الإسلام، ما معنى هذا؟ إنما هو ألفاظ تعلمها في الإعدادية على منهج الأشاعرة وبقي معها إلى الآن، مصطلحات بيكرره. فحينما تقول هذا فلان يعتني بالحديث وما درس حديث ولا يعرف شيء، تقول من أنت؟ من أنت؟ ولا تساوي طويل بعلم أصول، فين الأصول هذه؟ ما تساوي طويل بعلم في الأصول؟ عقيدة، فين العقيدة؟ ما درست ولا تعرف حتى لو انت عقل شيء ايه عقيده الاشعريه، سوى ما درست في الاعدادي والثانوي، هذه العقيده اللي درستها تظن ان هذه العقيده الاشعريه، يعني تفريق بين منهج الاشعري ومنهج ما تريد، انت ما تعرفه. اللغه كذلك. فبعض الناس قد يتشبع بما لم يعطى، قد يتشبع بما لم يعطى، فمثل هذا حينما توقفه عند حقيقته فلا يقال إنك تطعن فيه وتقول أنت ما تفهم، أنت بادي الرأي أو كذا، وهو نفس طريقة أهل الجاهلية مع ماذا؟ مع النبي وصحابه. نقول لا، في فرق، لأن هؤلاء هم الأفاضل وطعن فيهم، أما هؤلاء في الحقيقة هم الأراذل الذين لا يفهمون. نعم. وقد وصف الله عز وجل الكفار لا يفقهون، لا يعلمون، لا يعقلون، نفع عنهم هذا. ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، كل هذا وارد. وقال في قوله وما نرى لكم علينا من فضل، في ثلاثة أقوال، أحدهم من فضل في الخلق، والثاني في الملك والمال، والثالث ما فضلتم باتباعكم نوحا ومخالفتكم لنا بفضيلة نتبعكم طلبا له، ذكره أبو سليمان الدمشقي، بل نظنكم كاذبين، أي نتيقنكم والثاني نحسبكم. فهذا هو منهج من يعارض الرسل ومن يعارض أتباع الرسل في كل زمان، احتقار لا داعي له. ولهذا أهل البدع يصفون أهل السنة بماذا؟ بالحشوية، يصفونهم بأنهم نبيذة سوء. أهل السنة يطعن فيه ماذا؟ أهل البدع هكذا. هذا شوف علي جمعة يقول لما قم بعض الطلبة بين يديه، هذا وعكم يا سلفي، وعكم سلفي، هذا وعكم السلفيين دول. طيب يا أخي خليها الرأي والرأي الآخر، ده أنت بتحتقرش من أي أحد، شمعنا ده القيم راحت؟ طيب ده أنت ما تستطيع، أنت يا ولدي أنت مثلا أي شيء من يعني حتى اعتبر الخلق العام كما يقال، يعني اعتبر الخلق العام، مش دول لهم رأي؟ ناس من جملة الآراء، حرية الفكر يا أخي. طب دي مش حرية الفكر حتى؟ اعتبرها حرية فكر. في ناس اسمهم سلفيين عندهم فكر كده، حرية فكر، حرية تعبير. احنا عندنا حرية اعتقاد، بعض الناس يجعل حرية اعتقاد مسلم ولا غير مسلم، فلأن يكون عنده حرية في فهم الاعتقاد اللي عنده من باب أولى. حتى حرمتموهم من حرية الفكر، يعني حرية فكر إليهم، حرية رأي لهم، حرية تعبير لهم، احتبروه شيعة مذهب تعترف به. أنت لو سئلت عن شيعة لن تقول هذا الكلام. مما يدل عليه؟ على تغيض. وما يدل عليه؟ أنهم راسبون فيما يرفعون ويقعدون ويقررون، إنما رصان معج. إذا رابق الحرية فكر يا أخي لا تحكر على الآخرين يا أخي كذا. طب جيد، انت بتقول لا تحكوا على اخرين ويظنون انهم الصواب، طب وانت بتظن انك على الصواب؟ اذا كما تعتز بنفسك وتقول انا على الصواب وكذا ويحتقرون كلاما ويظن انهم على الصواب فقط، هم على الحق فقط، هم على الصواب فقط، طب ما انت ايضا تقول انا على الصواب فقط، تتحكم الدنيا المنهج الاشعاري. حتى صار من يتكلم في المنهج الاشعاري كأنما يتكلم في الإرهاب وتكلم في كذا، يبقى أنت إرهابي اللي بتكلم في منهج الأشعاري، صوفي تكلم منهج صوفي، أنت إرهابي، ما أنتش وسطي. علامة الوسطي أشعاري صوفي. متى لا تكون وسطية؟ تخرج عن وسطية إذا خرجت عن مذهب الأنساب الأشعاري والصوفي، فيحاولون إعطاء، خلي بالك بقى دين الملك بقى، يحاولون إعطاء المنهج الصوفي والأشعاري الصبغة السياسية القانونية. هم يحاولون، هم هؤلاء يحاولون، مشايخ السوء هؤلاء وعلماء السوء، ويقنعون الناس بأن الخارج عن هذا أدى الإرهابي، أدى تارك الوسطية. طيب ناس بترى عدم صحة الصلاة في المساجد المقبورة، عندكم قول عند العلماء مثلا، تقولون دي رواية عن أحمد، ده قول أحمد، ماشي يعني على قول أحمد، يعني الحمد لله مش على قول أبي بكر البغداد، قول أحمد. طب وانتوا عندكم قول أحمد هذا قول من أقوال، وانتوا أساتذة الأقوال، أساتذة الأقوال، مش انتوا بتاع النفراء وبتاع الرمل وبتاع، حتى مش فقهاء الأربعة ولا شيء، يعني إذا حب يجيبها من الرمل يجيبها من الرمل، إذا حب يجيبها من النفراء يجيبها من الرمل، حب يجيبها من ها؟ طيب خلاص ده أحمد. يبقى هؤلاء يرون ويرجحون قول أحمد. ما فيش عالم عندكم لا يرى إدخال القبر في مسجد؟ تقبلون منا أن نأتي بعلماء فطاحل منكم يقولون بهذا لا يجوز بناء المسجد على القبور، لكن ومع ذلك من باب التنزل، يعني أقول كل هذا باب التنزل، قول من الآراء. إذا إلى الآن إحنا فين؟ في آراء العلماء، وانتوا على كلامكم رأي العلماء بقى خلاص. انت نفسك اشعري وتقول لما تريد على العين ورأسه وتقول الكلابية خلاص. والسلفيين نفس المسألة زي الكلابية وزي الكرمية وزي اي احد. ايه الاشكالية؟ اقبلوهم مثلا الحجاب وتغطية الوجه يحضر ليه؟ اعتبروا ما عندكم ده مش قول موجود في الكتب؟ ده ما فيش احد قاله. ابن عباس قال في النور يا سيدي وما مع ابن مسعود. ده انا اقول باب التناسب مش ابن عباس في الاحزاب. يعني المهم ان هم ليس رايهم راي اسامه بن لادن ولا راي ابو بكر البغدادي ولا راي مثلا منظمه كذا العالميه. هو كده اللي يفزع دول زي الرسلان كده يفزع ده عضو في مش عارف الجمعيه عالميه مش عارف ايه تهدف لاسقاط الحكومات ده طريقه معروفه كده. اذا عجز عن الحجه على طول يلجا الى الملك او يلجا الى كذا ويحاول ان يصبغ دعوته بهذه الصبغه. فهم راسبون فيما يرفعون. ان قلت لهم هذا غلط قالوا ده قول عند احمد، ده قول عند الشافعي، ده هذا قول عند المالكيه. يعني عندهم هم اصلا يقررون طالما في قول يبقى هذا معتمد. طيب جيد، عاملون بهذا. بوذا رحمه الله رجل الحكمة ورجل كذا، ده بوذا. وابن عبد الوهاب طيب؟ طيب وابن تيمية؟ طيب بوذا حتى ما في بوذا. الشيعة مذهب معتبر سبحان الله. فهؤلاء يسقطون حتى فيما يقررونه الحرية لك ليست لك، تعبير عن الرأي لك ليس لا. قال فلان من العلماء يبقى قول معتد به، لكن أنت تقول قال جماهير العلماء لا فيه. يعني نحن نقول لهم من العلماء قال بجواز أو استحباب بناء المساجد على القبور؟ عالم واحد بس. عالم عندك خلفاء أربعة وفقهاء أربعة وفقهاء سبعة. هنجيب اللي هم يعني الرؤوس كده بلاش اللي أتباع المذاهب. عندك خلفاء أربعة فقهاء أربعة فقهاء سبعة، يبقى أربعة وأربعة ثمانية وسبعة خمستاشر من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين. يلا هات هذه مجموعات. واحد بس يقول بجواز بناء المساجد على القبور، ما يستطيع ان يجيب. طيب قال بعدم كراهة الصلاة في المساجد المقبور، ولهذا لا يناقشون هم هذه المسائل، يناقشون مسألة صحة الصلاة، لكن لا يناقشون مسألة مشروعية البناء ولا استحباب الصلاة، إنما كله على الكراهة. أقل الكراهة اللي هي تحريمية عندهم، أو كما قد يقال حتى دي كراهة تنزية. المهم إن في كراهة، هذا القصد من الطرح يعني. المهم إن كله يكون بالكراهة. وبناء المساجد ما يقولون بالجواز. طيب هيبقى ماذا؟ مسألة صحة الصلاة، يختلفون في الصحة. إذن الذين يمنعون من هذا معهم مستند الأئمة، معهم مستند الأئمة. لما يقول لا نصلي فعلى مذهب الأئمة في الكراهة هنعتبرها حتى كراهة تنزيهية. إذا قالوا لا نبني ولا ندخل قبر مسجدا يبقى هم على القول ماذا؟ كل العلماء. يبقى الصحة دي مسألة أخرى، لكن يبقى دعوتهم قائمة على دعوة جميع العلماء. من أين ينتقد هؤلاء؟ سبحان الله، الله على العرش استوى حملة. اللي بيقولوا واللي بيقولوا واللي بيقولوا إن في رب على العرش مستوى. طيب ما فيش قول عندكم من قول علماء المسلمين؟ ما تعتبروش قول من علماء المسلمين إنه استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلال؟ ما في. اعتبروا قولكم ده هو القول المقدم، ما فيش قول آخر تعترفون به؟ هو بس ابن تيمية اللي قال هذا؟ يعني ما قال هذا لابن تيمية؟ ما قال هذا لابن عبد الوهاب؟ ما قال هذا للعلماء السعودية ابن باز وابن عثيمين؟ هم دول اللي قالوا هذا؟ معقول؟ فعلى أي وجه اقبلوا؟ أبدا ما يقبلوا، ما يقبلوا. فيدل هذا على صنيعهم مع أتباع الرسل دائما ليس إلا الاحتقار والازدراء والإتهام بعدم الفهم وغير ذلك. نعم. واحد، هذا الطنطاوي يتكلم في الربا، اسمعوا، يتكلم في الربا، الربا واضح، واضح الربا هذا إنما يكون في حال استغلال الظروف، استغلال الحاجة، عليه دين ولا يستطيع أن يسده يضعف عليه، إنما بالاتفاق، إنما في جريان مصالح تستفيد، هذا ما هو بربا، هذا ليس الربا المحرم. لابد أن نفهم، لابد، وتكلم عن الفهم، تكلم عن الفهم، ضرورة الفهم، ضرورة الفهم. الربا اللي هو لا أقول يعني المبتدئ في الطلب، المبتدئ في معرفة الفقه، معروف هذا عند جميع العلماء، الربا وهو كل قرض جر نفعا مشروطا، الربا معروف، سواء عرفت بالنسيئة أو عرفت بالفضل، ربا الفضل مع الزيادة في الأصناف المعروفة حال التقابض، لأنه لابد من التقابض والتماثل، أو النسيئة إذا كان في غير المجلس، ده بيعرفه. خذ حديث عبادة اشرح، يلا إذ ذهب بالذهب الفضة يدا بيد، اشرحوا لنا كده، أنت ذهب بذهب يد بيد، ها. والفقهاء على إن الذهب والفضة بيجري مجراهما الأموال، يبقى دينار بدينار، ريال بريال، جنيه بجنيه، ها، هتبيع هذا بذاك، يبقى لا بد عند جميع العلماء من التماثل والتقاط. جنيه باتنين ريب، جنيه بجنيه في غير المجلس ريب، ده ربا نسيئة وده ربا فاضل، تمر بتمر مع زيادة ربا فاضل، في غير مجلس ربا نسيئة، دي ألف باء، يعني ألف باء. ايه بقى اللي دخل ضرورة ودخل استغلال حاجة الناس؟ دي زيادة في التحريم، مثل ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى ذلك أن الربا إذا كان قليلا لا يكون محرما؟ فلا شك ان استغلال حاجة، الاستغلال نفسه معصية والربا معصية، يبقى هذه زيادة آثام. لكن حد تعريف الربا اشرحونا، طيب اشرحونا، هذا حديث عبادة في الصحيح، اشرحونا هذا حديث بلال في الصحيح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، من اين تأتي بهذا يا بلال؟ قال اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء، اعطيت كيلين من تمر رديء واخذت كيل من تمر جيد. العقل يقول ايه؟ له هو عقل كده وخلاص، العقل هيقول ايه؟ هيقول الكيل هذا الجيد بمئة واللي تمن رديء بخمسين، خمسين يبقى واحد. لكن الشرع يقول ايه؟ اوه اوه، هذا عين الربا، هذا عين الربا. هل بعت هذين واشتريت هذا؟ لكنكم لا تقبلون هذا الكلام، تقولون ايه الداعي لهذا؟ هذا فقه تبيع وتشتري. طب ما خلاص، ما واضح يعني، بدل ما ابيع الكيلين من التمر الرجيء بمئة وتسلم المال، ثم اشتري كيلا من التمر الجيد بالمئة، طيب ما هي واحد يا شيخ، ما هي واحد. مثل ما الواحد يغسل غسلا اذا دخل محل ذهب ويقول خذ القديم وهات مالي وبعدين يدفع، يستهزئون بك ويضحكون عليك. فالربا مش محتاج شيخ يشرح الربا بعمق، نعم في مسائل تحتاج العلماء، لكن ده في تعريفه، عرفونا الربا، الربا عرفوا، هل الزيادة في باستغلال ظرف الشخص ولا هي الزيادة؟ إذا كان في الفضل على حسب، إما مدة في غير مجلس، وإما في المجلس نفسه، حسب. النبي قال مثلا بمثل ويدا بيد، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم، إذا كان يدا بيد. يبقى عرفونا الربا، هاتوا تحريف الربا عند جميع العلماء، هل فيه قيد استغلال الظروف؟ أنا سأعطيك الربا باتفاق، هات 1000 جنيه أقضي حاجتي وبجيب لك 1015. ها؟ إيه الإشكالية؟ والله لو ربا حلال كان إحنا أكثر الناس. في بعض التجار الآن شوف بيعرض نفسه المخاطر وخسارة وكذا وكذا وكذا، عنده 10 مليون بتاجر فيه مثلا ممكن يخسرهم في أي وقت، السوق ينزل، هو هي كان يشغل باله ليه 10 مليون يحطه ياخد فوائد 20% كام في الشهر؟ بس الناس، في ناس بتبيع الأراضي الآن، هو في فدان يخوانا يجيب له كذا في السنة، كام مليون جنيه بيجيبوا له كام؟ يجيب ما يجيب 20% يجيب كام؟ أنا أكون 1000000 جنيه بيعطله كم؟ شوف كم فدا. لكن لا، هو يزرع طول الليل والنهار، يزرع وصيف وشتاء عشان يجيب له طنين رز في آخر المدة، بعد 6 شهور 7 شهور يطلع له هذا بس بالحلال. فلو المسألة كده بالتراضي، لو أن التراضي هو علة إباحة هذا واستغلال حاجة الناس هو علة المنع من هذا، لما كانت الدنيا إلا ربا فعلا. أنت ليه؟ ده أنا ممكن أجيب منك أنت 1000000 بفائدة، هاخد منك من بفائدة 10% وأخرج وقضى الناس ب15%. في ناس والله تعمل كده يا أخوان، بتجيب من هنا فائدة وتطلع من فائدة، أصلا ملوش مال، بياخد ده فائدة 20 مثلا ويطلع هنا فائدة 25، أو بيجيب هنا 15 وطلع هنا 20 ويعيش على الفرق وخلاص. لكن هل هذا هو الذي ذكر الله في كتابه، ذكر النبي في سنته، ذكر العلماء؟ أين العلماء في تعريفهم والربا بهذا؟ فضلا عن طواف حول القبور وسجود ونذور في هذا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فعلماء السوء أخطر صنف في الناس، العالم الفاجر، كما جاء في الأثر: اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فتنة العالم الفاجر وفتنة العالم الجاهل. ولهذا أنا أقول لك أي مناقشة مع هؤلاء ركز بس على نقطة واحدة يا جماعة، لو احنا قلنا كما قال العلماء فيها إشكالية، لا طب هاتونا بقى مسألة قلنا فيها ما لم يقل وخلاص، يعني مش هنناقش في الراجح ولا نناقش في الصواب. احنا يا جماعة بنقول الربا حرام، ده هو الجنيه بجنيه وربع، الكلام ده قالوا علماء، خلاص ماشي احنا معاه. ليه تخلوها هي دي كلام بن لادن؟ ليه تخلوها كلام البغدادي؟ ليه تخلوها كلام بيت المقدس؟ ألا يعني تقول هذا يا ما تكون تبع بيت المقدس. سبحان الله. فهي المناقشة حول مسألة واحد. انت ما أصر جلبيتك ليه؟ والله في بعض العلماء بيقول كده، ده تنزلا يعني، نبحث الكتب ونشوف هل في بعض العلماء قال ان نرفع الثوب عن كعبين ما ينزع عن كعبين؟ فيه في خاص، احنا معهم، احنا معهم. اللي بيرفع بنطاله في الناس بيرفع بس يكون موضة، واللي بينزل بينزل، والمرأة تلبس تلبس، والرجل يعمل اي حاجة يعمل. ده انت بتعجز، ده القصات، قصات الرأس بتعجز عن حصره، الموضة بتعجز عن هذا عن حصره، اللي مقطع واللي رايح واللي جاي واللي كذا عادي هذا، ما الا ثوبك انت يا ارهابي، الا لحيدك انت. طب هم طلعوا لحية موضة دلوقتي، ايه نستهوا في بعضهم دلوقتي بقى، صاحب السنة كله بقى ملتحي دلوقتي خلاص، ها موضة، لكن طبعا بقي علامة السنة، لان هم بيخففوا هنا جدا ويطول هنا جدا مع الشارب الطويل، انما السنه الشيطان لن يجعلها موضة، لن يجعلها موضة. لما تجد الإحراق طويلة من هنا من هنا، ولكنها يخفف العارضين مع إطالة الشوارب. ما يستويان إن شاء الله. شوف هات جميع القصات كده وشوفها هل في شيء من هذا على السنة. شوف الصور مختلفة، اللي عد خط من هنا واللي يفتح قناة من هنا واللي يعمل مش عارفه من هنا واللي يجيبها هنا واللي يجيبها، بس إلا السنة. يعني هات صورة، الصورة هذه لا يمكن تجد فيها إيه السنة. الشارب محفوف والعرضين كاملين كاملتين وكذا، ما يمكن تجدها جميع الأشكال إلا السن، جميع الأشكال إلا السن. كذلك الثياب جميع الأشكال إلا ثوب السن، فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. فعلى هذا القول نقول اجعلوا هذا كله، ولا ده أنا ضامن أصلا، أنا يعني ضامن أن تكون لي الحج عليك، ضامنها أصلا، لأن أنا باخد أدنى شيء، هو أدنى شيء تعالى نقرر فيما بيننا وما أنتم تقررون. أن القول طالما قال به عالم معتبر، أظهر سعد الدين الهلالي عدم نجاسة الكعبة، أصل ده قول مالك، يبقى احنا نربيه الإشكال في هذا. طيب وده قول، طيب يا سيدي أنت على قول مالك وإحنا على قول الثلاثة، يبقى إيه الإشكالية؟ ما المشكلة؟ فاحنا على اي قول؟ حجابنا على قول، ثيابنا على قول، لحيتنا على قول، مساجدنا على قول، ما فيها قبور، امتناعنا احتفال بالمولد على قول، احنا ضمنين الربا حرام على قول، احنا ضمنين ضمنين. هذه مناقشة، خذوها كده طريقة مناقشة، كيف تناقش عالما فاجرا؟ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ناقشوه، ابن تيمية ناقشوه، الحنابلة ناقشوهم، قول هاتوا مسألة لم يقل بها أحد من العلماء خالص مطلقا عليها واحد من هؤلاء، حينئذ نقول ايه؟ حينئذ نقول طيب يبقى الجماعة دول خرجوا. أما وقد قالوا مثل ما قال علماء فحينئذ لا تثريب عليهم، دعوهم يعيشون معكم تحت مظلة حرية الرأي، تحت مظلة حرية التعبير، تحت المواطن. يا أخي واحد مصر نحن نقول ايه؟ من حقه يتكلم. ايوه بس ما اعتدش على الاخرين، ماشي يا سيدي هو ما اعتدش اهو، ها وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، ما يفهمون ما يفقهون ضعف ما يلتفت اليهم. هذا هو منهج اهل الجاهليه دائما مع اتباع الرسل. نعم نعم. هم يقولون، أنت تقول يقولون لا نقبلكم لأنكم لا تقبلون أحد، وأنتم تقبلون أحدا، يعني هم يقولون أنتم مشكورون جزاكم الله خير وأنتم لا تقبلون. نقول دي فكر، أنت بتعتقد أنك على الباطل، ده بتعتقد أنك على الباطل، كل الدنيا تعتقد عليها، أنت عبر وأقم حجتك وأنا بعبر وأقم حجتي خلاص، وننظر الحجة أنه لا تغلب. لا النصارى بيعتبرونا ولا احنا بنعتبرهم، ولا اليهود بيعتبرونا احنا بنعتبرهم، ولا البوذيون، ولا والدنيا ها الانساني. وهذا مذهب يرد على هذا المذهب، وهذا مذهب يخطئ هذا المذهب، وهذا وانت نفسك تضلل غيرك. انت ما تضلل غيرك، انت تقول مجسم، تقول نعوذ بالله من هذا التجسيم ونعوذ بالله من هذا، وهذا كفر وهذا كذا، يبقى انت ما تقبل غيرك. إذا الحد اللي هو نحن نخطئ الآخرين ونصوبهم، وأنت تخطئ الآخرين ونصوبهم، أنت بتصوبنا؟ لا. طيب إذا نحن مثلك تمام. المهم تعالوا تعالوا بعيد عن السلطة، تعالوا كده ابعدوا بس وإحنا نعرف نشتغل مع بعض، ابعدوا عن وتعالوا لنا كده. ما تدخلوهاش في إرهاب ولا تدخلوها في 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 القوانين. تعالوا كده بره كده مع بعض واحنا نشوف بقى ايه الامر فين الحجه اللي هتظهر. نعم نعم يعني 10 سنين. نعم 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 كلامه السابق نعم تقريبا ذكر هذا في التفسير والحجاب كلامه في التفسير هذا كله كان. نعم
قوله تعالى وفار التنور إلى قوله وما آمن معه إلا قليل. قال حدثنا أبي قال حدثنا سهيل بن عثمان وساق بسنده عن عطاء يقول بلغني أن نوحا عليه السلام قال لجاريته إذا فارت النورك ماء فأخبريني. قال عطاء بلغني أنها لما فرغت من آخر خبزها فارت النور فذهبت إلى سيدها فأخبرته فركب هو ومن معه في أعلى السفينة وفتح الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا. وروي عن عطاء أنه قال دعا نوح على حام ألا يعدوا شعر أولاده آذانهم وأنهم حيثما كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث.
كل هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم
قوله تعالى واستوت على الجودي قال حدثنا أبو يحيى الرازي وساق بسنده عن عطاء رحمه الله تعالى قال بلغني أن الجبل تشامخ في السماء إلا الجودي فعرف أن أمر الله عز وجل سيدركه فسكن. قال وبلغني أن الله تبارك وتعالى استخبى أبا قبيس الركن الأسود.
نعم قوله تعالى واستوت يعني السفينة على الجودي يقول ابن الجوزي وهو اسم جبل وهو اسم جبل. نعم
قوله تعالى
واختلفوا أين هذا الجبل على 3 أقوال أحدها أنه بالموصل والثاني بالجزيرة والثالث أنه بناحية آمد. نعم يعني استوت على جبل بعدما أهلكهم الله. نعم
قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال روي عن عطاء في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال كانوا 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل.
نعم
قال قوله تعالى عطاء غير مجذوذ
ويا البشرى بالولد. نعم
قال قوله تعالى عطاء غير مجذوذ روي عن عطاء في قوله تعالى عطاء غير مجذوذ قال غير مجذوذ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار.
إن ربك فعال ما يريد كذلك أيضا غير مقطوع فعذاب الكفار غير مقطوع ونعيم أهل الجنة غير مقطوع أما عذاب العصاة فمقطوع فأهل النار من النار من يدخلها إلى أبد ومن الناس من يدخل النار إلى أمد فأهل الإيمان من يدخل منهم النار يدخل إلى أمد ثم يخرج كما دلت على ذلك النصوص المتواترة في نصوص الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الكفر فإنهم يدخلون النار إلى أبد وما هم بخارجين من النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. أما قول بفناء نار أو كذا ونسبة ذلك لبعض أهل السنة لا سيما شيخ الإسلام هذا قول باطل لم ينسب لي لم يصح عن أحد من أئمة الإسلام المعتبرين. ومن ورد عنه كلام قد يشتبه في هذا فمحمول على نار العصاة وليست نار أهل الكفر فإن الأدلة دلت على البقاء كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير الذي يقول عليه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون. ما ذهب إلى فناء الجنة والنار إلا أمثال جهم، فإنه قال بفناء الجنة والنار. أما أن هذا قول عند أهل السنة فناء النار دون الجنة، فهذا ليس قولا لأهل السنة مطلقا، ولا هو قول عند أهل السنة. لكن هناك من عبر بهذا في نار في نار العصاة، يقول بأن نار العصاة، ومعلوم أن العصاة يخرجون من النار بالشفاعة وبرحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال: حدثنا المسنى وساق بسنده عن عطاء في قول الله تعالى:
وأما قول إلا ما شاء ربك، هذا لا يعني أن هذا يتعارض مع الفناء، إلا ما شاء ربك فكن مستثنى، لأن هذا في الجنة وفي النار. فهل أنت ترى أن الجنة أيضا ينتهي نعيمها إلا ما شاء ربك؟ فإلا ما شاء ربك ليس من الاستثناء المتصل كما ذكر بعض العلم، بل هو من الاستثناء المنقطع. ثم اختلفوا على أي شيء يعود إلا ما شاء ربك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال: أحدها أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة، قال ابن عباس الضحاك. والثاني أنه استثناء لا يفعله، تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه، ذكره الفراء، وهو معنى قول بصالح ابن عباس: إلا ما شاء ربك، قال: فقد شاء أن يخلد فيه، إلا ما شاء ربك، وشاء ربك أن يخلد فيه. قال الزجاج: وفائدة هذا أنه لو شاء أن يرحم الرحمن، ولكنه أعلمنا أنهم خالدون أبدا. والثالث أن المعنى خالدين فيه أبدا غير أن الله تعالى يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم، ثم يجدد خلقهم فيرجع الاستثناء إلى تلك الحال، قاله ابن مسعود. والرابع أن إلا بمعنى سوى، تقول: لو كان معنى رجل إلا زيت، أي سوى زيت، فالمعنى خالدين فيه مقدار دوام السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة، وهذا اختيار الفراء. قال ابن قتيبة: ومثله في الكلام أن تقول: لأسكننك في هذه الدار حولا إلا ما شئت، تريد سوى ما شئت أن أزيدك. الخامس أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة، فالاستثناء وقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب، فالمعنى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا مقدار موقفهم من المحاسبة، ذكره الزجاج. وقال ابن كيسان: الاستثناء يعود إلى مكثين في الدنيا والبرزخ والوقوف في الحساب. قال ابن قتيبة: فالمعنى خالدين في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والأرض إلى ما شاء ربك من تعمرين في الدنيا قبل ذلك، فكأنه جعل دوام السماوات والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل الصيغة هذه للأبد، تستعمل هذه الصيغة للأبد، فكأنه جعل دوام السماء والأرض بمعنى الأبد على ما كانت العرب تستعمل، وإن كانت قد تتغيران. واستثنى المشيئة من دوامهما لأن أهل الجنة والنار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السماء والأرض في الدنيا لا في الجنة ولا في النار. والسادس أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرا وشهيقا إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر، وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم مما لم يذكر ما شاء ربك، ذكره الزجاج. والسابع أن إلا بمعنى كما، ومنه قوله: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ذكره الثعلبي. فأما الاستثناء في حق أهل الجنة ففي ست أقوال. طيب، الأقوال هذه السبعة التي ذكرها ابن الجوزي فيها قول واحد بفناء النار إلا ما شاء ربك فتفنى النار ولا تدوم أبدا. طيب، ما فائدة الأقوال؟ فائدة الأقوال تخريج الإجماع والنصوص الظاهرة في بقاء النار ودوامها. طيب، فإن استشكل مستشكل بي إلا ما شاء ربك، فخذ أجوبة أهل العلم في ذلك. يبقى لماذا الأجوبة هذه؟ رد على ما قد يتوهم أن الاستثناء إلا ما شاء ربك أنه يفيد انقطاع العذاب، وليس ذلك بصحيح لمنافاة النصوص. اثنان للإجماع. لكن هذا من أهل السنة تعبير عن هذا إلا ما شاء الله، فما المعنى؟ وإذا قلنا بين الاستسلام القطع، وهذا أيضا من أقوال أهل العلم المعتبرة جدا في هذا الباب، فالإثناء المنقطع فلا يكون المستثنى عائدا على المستثنى منه، بل يكون منفصلا عنه ليس جزءا منه. أي ولكن ما شاء ربك، فيكون هذا على الأول خالدين فيها ما دام السماوات والأرض. وأما هذا الاستثناء فاستثناء منقطع، استثناء منقطع. فكل هذه الأقوال تخرج لماذا؟ للإجماع المنعقد على أن النار لا تفنى، أن النار لا تفنى. إذن ما معنى إلا ما شاء ربك؟ خذ هذه الأقوال، خذ هذه الأقوال، ليس إلا قول جهم فاسعد به، اسعد به، اسعد بقول جهم، وإن كان يقول بالاثنين فناء الجنة وفناء النار معا. ويأتي من أهل البدع مجانين يقولون تفنى الحركات ويبقى أهل الجنة وأهل النار، لكن تفنى الحركات خلاص، يموتونهم على الحركات، اللي بيأكل يبقى هكذا واللي بيشرب يبقى هكذا، تفنى الحركات ما في حركة ويبقى الناس على ما هم عليه. الحمد لله يا إخواني على هذا الدين العظيم، الدين الأثري السلفي. لكن السلفي ما كان النبي عليه الصحابة، مو بالسلفي سلفية اسكندرية ولا سلفية مرسى، سلفية المنوفية ولا سلفية القاهرة ولا سلفية، نعوذ بالله من هذه السلفيات اللي كل واحد ينطق فيها بهواه ويتبع فيها رجلا. لكن سلفية الأثر، سلفية الأثر، سلفية السلف تتكلم بقال قال الرسول. إخواني احضروا، لا أقول هذا في عقيدة، عقيدة فقه من سبقك، دائما قل ما قال العلماء، قل ما قال العلماء، لا تنفرد عن أحد من العلماء، لكن قل ما قاله العلماء، قل ما قال العلماء. يبقى كل هذه الأقوال تخريج، سواء في الاستثناء في النار أو الاستثناء في الجنة. يقول في الجنة فيها ستة أقوال، أحدها أنه استثناء لا يفعله، والثاني أن إلا بمعنى سوى، والثالث أنه يرجع إلى وقوفهم من الحساب ولبثهم في القبور، والرابع أنه بمعنى إلا ما شاء أن يزيده من النعيم الذي لم يذكر، والخامس أن إلا كما، وهذه الأقوال قد سبق شرحها، والسادس أن الاستثناء يرجع إلى لبث من لبث إلى لبث من لبث في النار من الموحدين ثم أدخل الجنة. قال ابن عباس وضحكه بالقتل، قال ابن قتيبة فيكون الاستثناء من الخلود مكث أهل الذنوب من المسلمين في النار، فكأنه قال إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى الجنة وخالدين في الجنة إلا ما شاء ربك من إدخال المذنبين النار مدة، لأن أهل الجنة في النهاية المؤمن إلى الجنة، لكن المؤمن ما دخل الجنة مع أول الداخلين، عذب أولا عصاة الموحدين يعني من شاء الله يعذبه ثم دخل. يبقى إلا ما شاء ربك من مكث بعض المؤمنين الذين عذبوا في النار مدة، وهكذا. أما الاستدلال بالآية وختام الآية في قول الله عز وجل في الجنة عطاء غير مجذوذ في الجنة، وأما النار فقال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، على أنه قد حصل التغاير عطاء غير مجذوذ، فنقول بعدم فناء الجنة. إنما ما قال سبحانه في النار عذابا غير مجذوذ وغير مقطوع، لكن جاء إن ربك فعال مريد، نقول وما الفارق؟ إن ربك فعال مريد، وماذا حكم ربك وماذا أراد؟ أراد أن يخلد هؤلاء فيها أبدا الأبدين وظهر الداهري. الله عز وجل قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه وتعالى في في البقرة التبرأ الذين تبرأوا ورأوا العذاب وتقطعوا بهم الأسباب وقال الذين كفروا لو أن لنا ما في الأرض لو أن لنا كرة فلتبرأوا كما تبرأوا منها كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا نصوص أراد الله هذا وأخبر بهذا، فما الإشكال إن ربك فعال لما يريد، هذا فعل الله الذي أراد سبحانه وتعالى، وهذا إخبار الله. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ماكثون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنما الوقوف عند ظهر بعض الألفاظ بعد اعتقاد مثله مثل من قال بأن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة إنما تحصل لهم النجاة من النار، هذا الذي ذكر الله في كتابه. نقول أين ذكره الله في كتابه؟ يقول وأن منا الصالحون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما قال يدخل الجنة، إنما يدخلون النار عصاتهم، لكن ما قال يدخلون الجنة، مؤمن ما يدخل الجنة. طب الدليل؟ يقول هذا هو الدليل، لم يذكر الله عز وجل هذا. طيب هذا الدليل يفسره الأدلة الأخرى، أما قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكم ما تكذبان، خطاب بالجن والإنس، وفي ذلك ولمن خاف مقام ربه جنة، وقال تعالى لم يطمثهن إنس في الجنة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لا الإنسية وطأها من قبل إنسي ولا الجنية وطأها من قبل جنية. ولهذا الاستدلال بهذه الآية على التزاوج بين الإنس والجن هذا مردود، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الجنية جنية مع الجنية والإنسية مع الإنسي. نعم يقع استمتاع لكن ما قع زواج، زواج يعني والواحد يتزوج المرأة من الجن ولا المرأة من المسلم يتزوج الرجل من الجن، هذا ليس موجود وباطل هذا. والله ولهذا الله قال جعلكم من أنفسكم أزواجا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهؤلاء ليسوا منا، هؤلاء خلق آخر، خلق آدم من تراب مما وصف لكم، الجن من نار والملائكة من نور وآدم مما وصف لكم، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم من جهة هذا. ثم إن مقتضى التكليف يا معشر الجن والإنس وكذا، مقتضى التكليف ومقتضى الرسل إيه؟ في النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير. أطور يا رجل الله عز وجل يبقى فضل في الجنة كما في الحديث الصحيح فينشئ خلق لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، ولا يدخل خلقا كلفهم بوعد ووعيد حتى إذا أحسنوا وامتثلوا لم يدخلهم الجنة. هذا أمر عجيب جدا، من لم يكلف دخل الجنة، ينشئ لو خلقا لما بقي فضل فيدخلهم الجنة. أليس الأولى أنه من كلف وعامل الصالح يدخل الجنة، والأولى يكون فقط جزاء امتثالهم النجاة من النار؟ ما في إلا وعد وعيد، ما في إلا جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل من كلف له جنة ونار، تكليف هذا مقتضاه جنة ونار. فمن أحسن من أساء، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال، فأما من ثقل موازينه وأما من خفت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. أقوال لا ينبغي أن تذكر باعتداد يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مطروحة لا تلتفت لكل قول يقال أبدا، سن يسير على ما عليه جادة أهل العلم جادة أهل السنة. أما أن تجعل دينك تلتقط كالذباب يقع على الزبلات، تلتقط شذوذ هذا وشذوذ هذا وشذوذ هذا، أو تقول بحثي أداني إلى هذا، بحثك هذا بحث من؟ بحث علماء؟ قولك هذا قول من؟ قول العالم الفلاني معتد به؟ ما هو ليست المسألة أن تقول أنا مصبوغ فلان، أنت مسبوق بفلان المعتد بقوله. ما تقول أنا تبع سفيان الثوري، أنا تبع الدارقطني، أنا تبع ابن عبد البر المعتد به. فإن من السلف من قال بعضهم أقوارا مهجورة، هذا ضابط فوق من سلفك. يبقى عندي ضابط الأول من سلفك، ده المحاكمة الأولى، هذه المحاكمة الأولى من سلفك. طب المحاكمة الثانية، هل معتد بقول من سلفك وليس فقط من سلفك؟ أنا الآن أفتيكم بأن الجنب لا يتيمم سلفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طيب معتد بهذا؟ أنا أفتي المرأة التي طلقت ثلاثا وتزوجها رجل وعقد عليه وطلق من غير بناء، أنا سأفتيكم بأنها تحل سلفي سعيد بن المسيب إمام التابعين معتد به؟ هذه فائدة نفيسة بارك الله فيكم. يبقى إذا المحاكمة الأولى من سلفك، المحاكمة الثانية هل معتد بقوله؟ ها؟ المحاكمة الأولى من سلفك، المحاكمة الثانية هل قوله معتد به؟ هذه محاكمة محبوكة، لأن السلف لا يعتدون إلا بالأقوال المعتبرة. طيب، فإذا قلت قولا لم يسبقك أحد إليه، أو سبقك والعلماء على هجرانه في سائر عصورهم، فأنت مخطئ، لا صواب في قولك البتة. لأن لو كان قولك صوابا للزم ذلك أن يغيب الحق عن الأمة في سائر عصورها، هذا يقتضي تجهيل السلف، هذا يقتضي تجهيل السلف. نعم، ما ضابط ايه؟ يقول عبد الرحمن ما ضابط الاعتداد بهجران القول؟ يا عبد الرحمن انت في كلية الطب، ما ضابط الاعتداد بشذوذ هذا القول في الطب، بهجران هذا القول في الطب؟ أن هذا القول خطير لا يعمل به، هذا يؤدي إلى كذا، ما الضابط؟ نص أهل الاختصاص على إبطال، وده نص الأمة على إبطال، مش أنا لا أهجر، مش أنا لا أقول هذا، إنما العلماء هم الذين يقولون هذا. يبقى ضابط الاعتداد وضابط الهجر حكم العلماء. هتقول بس اختلفوا، دي مسألة أخرى بقى، طالما اختلفوا يبقى القول له وجاهته، لكن احنا نتكلم عن القول ماذا لاتفقوا على هجرانه. فمثل هذا لا تذكره في الأمة إلا بحثا فقط للتنبيه عليه حتى لا يعتدي بأحد، إنما لا تذكره حال فتياك، لا تذكره حال العمل، لا تذكره أبدا بهذا. إنما متى تذكره؟ تذكره لو أنك تعد الأقوال اللي هي موجودة وتذكر المهجور من باب المباحثة حتى يحضرها، حتى يحضر الناس ذلك، ولا يفاجأ الواحد بهذا القول في الكتب فيظن أن هذا القول له الحظ من النظر، أن له الحظ من النظر. يبقى بس تذكره على هذا الوجه بس، إنما تذكره في فتياك، تذكره في العمل به، تذكره في هذا، ما تذكره حتى يموت. شأن هذه الأقوال أن تترك حتى تموت. نعم نعم، ملخصا بإيه؟ نعم،
قال أبو القاسم الأصبهاني ينقل إجماع أهل السنة في الحجة في بيان المحجة، قال فصل: ونقر بأن الروح ترسل في الميت في قبره حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان، ثم تسل بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ويعذب المؤمن في قبره كيف شاء الله، وكل شيء كتب عليه الفناء، وليس تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور ليس يفنى شيء من هذه الأشياء. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
نعم، بفنائهما معا، لأن بعض يقول لك بفنائهما معا، هذا ينكر ابن تيمية، لكن من قبل قال هذه لا تفنى وذكر الجنة. نعم، من الفوائد في تفسير خالدين فيها ما دامت السماوات. يقول ابن الجوزي: المعروف فيه قولان، أحدهما أنها السماوات المعروفة عندنا والأرض المعروفة. قال ابن قتيبة وابن الأنبري: للعرب في معنى الأبد ألفاظ. دي مهم جدا لدى المفسر، لدى الناظر في نصوص الشريعة، أن يعرف السياق في اللسان العربي، لأن خير ما تفسر به الألفاظ التي تنزل باللسان العربي المبين أن تعرف معهود هذا السياق في لغة العرب. هذا يعينك جدا في فهم الأمور. مثل ما نقول سكرتك أمك، مثلا كيف نخرج ذلك؟ دي سب وطعن وشتم ولا ماذا مثلا؟ فالسياق هنا ماذا؟ لعمرك مثلا يقصد بها العرب اليمين، ولا يقصد بها التأكيد، ولا؟ فمعرفة هذه دلالة هذا السياق في لغة العرب مهمة جدا. فابن الأنبري يقول: وللعرب في الأبد ألفاظ، يعني إذا أرادت العرب أن تخبر عن أبدية الشيء فلهم ألفاظ. تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار، يعني لا أفعل ذلك أبدا، مش قصده إذا رحت الليل والنهار يبقى ممكن أفعل. طيب، من ألفاظهم: وما دامت السماوات والأرض، يبقى من ألفاظ الأبد عندهم ما دامت السماوات والأرض. من ألفاظ الأبد عندهم ما اختلفت الجرة والدرة. قالوا: الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبتلعه، والدرة كثرة اللبن وسيلانه، واختلافهما أن الدرة تسفل إلى الرجلين والجرة تعلو إلى الرأس. يبقى وما اختلفت الجرة والدرة، وهذه بقية منها أيضا: ما أطت الإبل وفي المثل: لا أفعل ذلك ما أطت الإبل. يبقى هذا أسلوب يستعملونه في أشياء لهذا كثيرة، ظنا منهم أن هذه الأشياء تتغير، فخطبه الله بما يستعملونه في كلامه. خلاص، يبقى حلت المسألة. يبقى معنى ما دامت السماوات والأرض إيه؟ لا تربط هذا بدوام سماوات وأرض. والقول الثاني أنها سماوات الجنة والنار وأرضهما، وهذه ما تفنى ولا تبيد ما دامت السماوات والأرض. يبقى هنا هتقف وقفتين مع هذا سياق: ما دامت سماوات الأرض، وسياق: إلا ما شاء ربك. يبقى المطلوب معرفته في هذه الآية الوقفة عند ما دامت سماوات الأرض، والوقف عند إلا ما شاء ربك، لتذكر هذه الأقوال وتحررها، لأنك تحتاج إليها دائما. في إلا ما شاء ربك ومع ما دامت السماوات والأرض. يبقى إذن هذا من السياق المراد عند العرب في إيه؟ في معنى الأبد، في معنى الأبد. فإذا أردت أن تؤبد شيئا قلت أفعل كذا أو لن أفعل كذا ما دامت السماوات والأرض، ما اختلف الليل والنهار، ما اختلفت الجرة والدرة، ما أطت الإبل. هذه كلها من أساليب العرب إذا أرادت تأكيد الشيء. يبقى فهم هذا بموجب السياق العربي. إلا ما شاء ربك، لو حملت على الظاهر وقد شاء ربك أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى ولا فيخرجون، الآية إلا ما شاء ربك فيخرجون، إلا ما شاء رب، وشاء ربك إيه؟ الدواء. إلا ما شاء رب استثناء منقطع، فصلنا خلاص ما عادش عندنا عناء في التأويل. إلا ما شاء ربك من وجود عصاة الموحدين في النار ثم يخرجون، إلا ما شاء ربك في الجنة قبل الدخول، إلا ما شاء ربك في الدنيا، إلا ما شاء ربك. أحد الاستثناء لهذا أو ذاك، الإجماع على دوام هذا وذاك. يبقى لماذا تفسر هذا التفسير؟ لأن هذا إجماع السلف. أمال إيه؟ أمال إيه؟ هل ينعم؟ ينعم الجني. هل يعذب الجني؟ هو تماما. أمال إيه؟ عذاب ونعيم، لأنه مكلف مثل الإنس تماما. كان النبي يرسل لقومي، كان النبي يرسل لقومي خاصة، وبعثت إلى الناس كاف، وجاء في رواية إلى الإنس والجن. وقال تعالى في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان ليكون العالمين على عبده ليكون العالمين نذير. إنس والجن، الجن نار، فازاي يعذب في النار؟ زي ما كنا احنا بيختبرونا واحنا في ستة ابتدائي، لسه ما زلت ايه ذاكر السؤال: المعدة من لحم فكيف تهضي من لحم؟ كنا عارفينها كده، لسه في ستة ابتدائي حافظين المعدة من لحم فكيف تهضم من لحم، مش صحيح؟ قول لي تعرف تجيب على السؤال ده. فده الجن من النار فكيف يعذب بالنار؟ لان دي نار وده نار، وبعدين دي نار خلق الاصل. انت من طين، انت دلوقتي من طين، طيب امال ايه؟ انت من طين اصل. المقصد بذلك من ابوك ادم، طب والجن من النار، المقصد من ذلك ابوهم. اما في تناسل، تناسلون وتنكحون ثم لو كان من نار، حتى من نار، تلك نار وتلك نار. الان مش تعرف في نار اقوى من نار، في نار تذيب نار، فالنار تتفاوت، هذه نار اقوى من نار، هذه نار اقوى من نار. نعم، والله على كل شيء قدير. نعم، نعم. نعم. أيضا من الألفاظ عندهم: باق ما أينع الثمر وأورق الشجر، من الأساليب. وما دج الليل وسأل سائل وطرق طائر، لأن هذا ما يمكن ينتهي، ما يمكن ينتهي. فالعرب تخبر هذا، دي قاعدة نستفيدها احنا بخلاف المسألة، هذه قاعدة بنستفيدها في مسائل كثيرة تحل، يحل الإشكال فيها بهذا الجواب. ما هو؟ ألا وهو دلالة هذا السياق في الوضع العربي، في الوضع العربي ماذا يريدون بهذا في الوضع العربي، فيكون هو المراد مما في كتاب الله ومما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الواحد الآن مثلا يأتي يقول ثكلتك أمك، ولا يأتي مثلا يقول كذا، ويقول النبي كان يقول. إحنا الآن لسنا على لسان العربي، الآن في عندنا لحن وفي خرجة العربية، وصار عندنا عرف اللي يقول ثكلتك أمك يبقى بشتم، يبقى الآن بيشتم. إحنا عندنا هذه بنعتبرها في العرف كده، فالسياق العربي كان يستعملها في ماذا؟ في كذا. نعم، يسمها حقيقة لغوية، هذه حقيقة لغوية. ولهذا نأتي نقول واسأل القرية، تكون في العرب تستعمل هذا في الوضع. سموه مجاز؟ لا، إلا إذا قصدت بالمجاز مجاز اللغة، أي مما تجيز اللغة. لكن المجاز اللي هو ضد حقيقة، لا، المجاز اللي هو الحقيقة، يعني من مجاز اللغة ما تجيزه اللغة فهو حقيقة اللغة، هذا جائز في لسان العرب، هذا معنى مجاز. ولهذا صنفوا كتبا كتاب المجاز، يعني هذا هو الجائز في اللغة العربية، ده الحقيقة. يبقى مش المجاز اللي هو قسيم الحقيق، وإنما المجاز الذي هو الحقيق. فالجائز في لغة العرب، وإلا المجاز اللي ضد الحقيقة ما قال به أحد من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، ولهذا حكم العلماء عليه بأنه طاغوت. أريد به ماذا؟ أريد به رد دلالة النصوص عند المبتدعة، ولهذا أول من قال به هم المعتزلة والجهمية وغيرها. هذه ولادة من؟ ولادة ماذا؟ ولادة المجاز. نعم.
قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال حدثني المسنى وساق بسنده.
رجوع لكلام السلف وكلام العلماء وإدمان النظر في هذا يا إخواني بارك الله فيكم مهم جدا. وامشي مع الناس، امشي مع الناس، خليك على الطريق. أنا أردد كلمة شيخنا الشيخ الأطرم، خليك مع الناس بس، خليك مع. وإذا ما يعرف الشيء يقول خليه مع الكومة، خليه مع الكومة. ومثل ما قال الحربي رحمة الله إبراهيم لما أول ما حصل كلام في الاسم والمسمى وكذا، وعد الناس أن يكلمهم، فلما اجتمع الناس خلق كثير فخرجوا، قال رأيت في من سبقني فما وجدت أحدا سبقني إلى هذا فاعتذر عن الكلام. فأنت خليك مع الناس، الناس اللي هم ماذا؟ السلف، مش الناس اللي هم الطغام. لا، خليك مع الناس، خليك مع السلف في اتفاقهم واختلافهم، خليك مع الناس ولا تشكك. ما تأتي إلى المنقول في دواوين الأمة وتشكك فيه، تقول ما الإسناد، لا تعارض. من البدع التي تحصل عند عوام طلبة علم أنه يحاكم المقبول المتواتر في الأمة إلى الإسناد الخاص، وينسى الإسناد الذي هو التواتر. فلا تعارض منقولا عن الأمة، لا تعارض مشهورا في الأمة، لا تعارض، بل إن هذا من التكلف كما نص على ذلك السلف. فخليك مع الناس في أقوالهم، مع العلماء في أقوالهم، إن اختلفوا تبقى على خير، تبقى على خير. أقصى ما تحكم إليه أنك أخذت قولا مرجوحا في نظر القائل، لكن أنك خالفت مجمعا عليه، لا. وهل هذا ينتقد فيه الإنسان؟ هل الإنسان ينتقد إذا ذهب إلى قول من أقوال العلماء هو عندك مرجوح لكن عند قائله راجح، عند قائله راجح؟ نعم.
قال قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال حدثنا المسنى وساق بسنده عن عطاء في قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أن امرأة دخلت على رجل يبيع الدقيق فقبلها فأسقط في يده، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال اتق الله ولا تكن امرأة غاز، فقال الرجل هي امرأة غاز، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال مثل ما قال لعمر رضي الله عنه،
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فقال له كذلك، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات المفروضات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين.
قال ابن الجوزي: إن الحسنات يذهبن السيئات، في المراد بالحسنات قولان، أحدهما أنها الصلوات الخمس، قالوا ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب ومسروق ومجاهد القرضي والضحاك، والمقاتلان ابن سليمان وابن حيان، والثاني أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه منصور عن مجاهد، والأول أصح لأن الجمهور عليه، وفي حديث مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى الظهر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الصبح، ومن صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر، ومن صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت ليلته يتمرغ، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء. وهن الحسنات يذهبن السيئات، هذه الحسنات كما جاء في الصحيح أيضا الصلاة إلى الصلاة، لكن هذا شرطه ما اجتنبت الكبائر، هذا في من لم يكن له كبائر، فضل هذا، هذه فائدة مهمة جدا، ما اجتنبت الكبائر، فشرط في مغفرة الصغائر اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى من السعيد بمغفرة الصغائر؟ المجتنب للكبائر، المجتنب للكبائر هذا السعيد، فتكون صلاته إلى صلاته هذه محية، وجمعته إلى جمعته، ورمضان إلى رمضان، سنوي أسبوعي يومي، محطات يا أخوان، محطة يومية صلاة إلى صلاة، محطة أسبوعية جمعة إلى جمعة، محطة سنوية رمضان إلى رمضان، الله أكبر. وهذه إحدى المحطات من هذا النوع، في محطات الدعاء، في محطات الليل، في محطات بين أذان والإقامة، في محطات وضوء، في محطات بعد وضوء، في محطات كثيرة جدا جدا جدا. ما لم يسعد بهذه المحطات فهو الشقي المحروم، يعني إن أخطأتك هذه المحطة فالأخرى أين هي؟ وهذا كله يسعد به صاحب السنة معتقد الصحيح، وصاحب الطاعة القائم بالواجبات والتارك المحرمات، فيأتي كل شيء من هذا، والحمد لله مغفور 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 مغفور. نهيك بقى عن الحسن التي تضاعف إلى عشر إلى حسنات كثيرة. أول مضاعفة في الحسنة يا إخوان، الحسنة مثيلة ولا بعشر؟ حسنة بعشر مثيلة، دي أول مضاعفة، لكن قد تصل حسنتك إلى أضعاف كثيرة جدا، إلى 700 ضعف، دي المضاعفة الأولى. طب السيئة بمثلها، ومع ذلك كثرة أهل النار، مع كل هذه المحطات ومع ذلك كثرة أهل النار، نسأل الله السلامة فيه. ما أجمل ديننا يا إخوان، ما أجمل ديننا، ما أجمل ديننا، وما أيسر ديننا، وما أعظم ديننا، وما أرحم ربنا سبحان الله. مطلوب يا إخواني منا إيه؟ إحنا شعرين يا إخواني بصعوبة، أن تشعر بصعوبة وبعناء، الصعوبة يوم أن تشعر بها فمنك أنت، من جهلك أو عدم فقهك، إنما كل شيء سهل ويسير في هذا الدين. أنت جالس الآن، غيرك جالس في هنا وهناك في معصية، أنت استيقظت لين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما شاء الله عمل جليل، وغيرك بتتجافى جنوبهم عن المضاجع على المقاهي، ويرجع بعد الفجر ينام، وقت أنت طلب العلم والأجور الفجر وبعد الفجر هو فين؟ نائم. وقت تهجدك هو ماذا؟ مستيقظ في المقاهي. إذن هو يتعب ولا ما يتعب؟ هو يتعب، ولكنها بالنسبة له زينها الشيطان حتى صارت لذته، أما أنت فلذتك الأنس بالله والمستغفرين بالأسحار تتجافى جمع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولهذا هذه شاقة صعبة عند من؟ عند من لم يذقها، عند من لم يذقها. إنما معلوم إذا الإنسان سعد بالشيء، إذا الإنسان تنعم بالشيء نسي ماذا؟ تعب. ده معروف، هذا أمر معروف. ما تتعب وقت اللذة أبدا، ما في أحد يتعب وقت اللذة. حتى ولو كان ذات الفعل فيه ماذا؟ فيه تعب، لكن ما تشعر به. لماذا؟ تنسيك لذته ألمه، تنسيك اللذة الألم. ده معروف. شوف أنت سبحان الله، يبقى يوم عرسك أو يوم عرس ولدك، أظن يا أخواني اللي ما بيأكل يوم الفرح منهم، لو في واحد ما أكل يوم الفرح بيكون مين؟ أنا تلاقي آخر الساعة 2 والله ما دقت حاجة اليوم، وأنت اللي بتخدم وأنت اللي بتنزل وأنت اللي ها؟ الآن بعد إيه؟ ما أكلت، ماشي والله ما جلست، وأنت بتراه رايح جاي، لأن الفرح ماذا؟ اللذة ماذا؟ أنسته كل هذا. لكن يمكن لو رحت تأكل في الفرح أنت وتأخرت 5 دقائق ربما تشعر بالتعب. إنما هذا تلك لذته، هذه لذته. في بعض الناس تأخذ رواتب 200,000 ربع مليون ربع كذا إذا سافر إلى الخارج، وطبعا ليس صاحب العمل بغبي، أنت بتعمل ليل ونهار فعلا وعلى أعصابك وكذا، صحيح أنت تأخذ هذه الراتب العالية بس بتعب ونصب، لكنك تنسى هذا مع الراتب. الدكتور احيانا في عمليات تاخد 8 ساعات 9 ساعات، جلس 12 ساعة في العملية 14 ساعة في العملية، تعب هذا ولا مو تعب؟ تعب ساعات، لكن هي بالنسبة له اما لذة نجاح واما لذة المال تنسيه كل هذا. لو كان بعضهم بقولك يعني اي تاجر كويس احسن مني، تاجر احسن من طبيب، لان بقولك انا صنايعي اصلا، أنا رجل صنايعي، أشتغل بإيدي أكل، مفيش بإيدي أقعد، يعني لو تعب الدكتور يعمل إيه؟ لكن التاجر ممكن ينام له شوية، يعمل براحته، مشروع ماشي، المشروع واقف على رجليه، حد بيديره وخلاص، وبعدين بيجيله الأرباح، ولكن الدكتور ده حد هيدير له؟ يعني عنده مثلا الممرض هذا يقوم بعمليات، هو صنايعي. صنايعي، فواعلي. فواعلي، اشتغل بيجي. ما اشتغل خلاص، لو مرض يكلس، يكلس. نعم نعم. اجتناب شرط، لان النص يقول ما اجتنبت، دي هذه تكفر ما اجتنبت شرط. في هذا اللي هي المنصوص عليه الصلاة إلى الصلاة كذا إلى كذا لا كذا إلى كذا، لكن في أحيانا أشياء تكفر الكبائر نفسها بقى. لكن من في هذه المحطة هذه شرطها هكذا، شرطها هكذا ما اشتمل الكبائر. طيب مثلا في ممكن تكفر بس بشيء ثاني، الدعاء اللي كذا اللي كذا اللي كذا قد تكفر، رد ما ظلم في هذا الباب، توبة من ذنب معين. لكن هذه المحطة هي الصلاة الخمس، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، أو الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، هذه مشروطة باجتناب الكبائر. نعم الإيه؟ في فرق بين العموم وفي فرق بين المنصوص عليه. المنصوص عليه في هذه الصورة شرطه هكذا، ده المنصوص عليه في هذه الصورة. أما بعموم الكبائر نفسها قد تغفر بالحسنات الكبار، يعني محطات المغفرة كثيرة. المصائب اللي بتمر بك فانتبهوا، في فرق بين الصور هذه المنصوص عليها. ما شرط المغفرة لك بين الصلاتين؟ وبين قاعدة بقى منفصلة، هل حتى تغفر الصغيرة؟ بل هل حتى تغفر الكبيرة التوبة من كبيرة أخرى؟ ولهذا أنت قد تتوب من كبيرة وعندك كبائر أخرى، هل ده مشروط بقى؟ لا. ففي فرق بين عموم كلام وبين صورة منصوص ماذا منصوص عليها. فهذه الصورة المنصوص عليها ووضع لها شرط وهو ما اجتنبت الكبائر، هذا شرط فيها. أما غيرها نعم، هذا بعموم قد يكون. نعم. أيوه.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال.
أخواني من الكتب، شفت زي كتاب السعدي، كثير من الناس لا تلتفت إلى قيمته، حتى أن البعض كان يزاهد فيه يقول هذا تفسير نساء في البيوت، يعني ما نقرأه نحن. من الكتب العظيمة جدا والتي يوصي الإنسان نفسه وإخوانا أن يدمن النظر فيها، ينهيه ويبدأ وينهيه ويبدأ وينهيه ويبدأ، ده المشروع الداء. يعني عندك تفسير السعدي، ده مشروع داء لا تستهين به. جامع العلوم والحكم ومن أصعب الكتب على فكرة، ما تظنش بقى أن جامع العلوم والحكم ده شرح 50 حديث، من أصعب الكتب، كتاب صعب مش سهل. جامع العلوم والحكم كتاب صعب صعب، تحريرات فقهية وأصولية هذا الكتاب اجعله مشروعا مستقلا، حتى إذا وصلت إلى خاتمته فتلك بداياته. تبع عطية في كتب كده، في كتب حالة التمرس والتمرن والاطلاع تشعر ان دي كتب ما يستغنى عنها. يعني كتب، في كتب هذه كتب مهمة، فمن هذه الكتب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وكتاب عميق لا تظن ان بتقرأه كده يعني من الكتب جامع العلوم والحكم، يعني صعب الكتاب ده، صعب صعب، محتاج عالم شيخ، يعني ليس من الكتب السهلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر. فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر. وقال سلمان الفارسي في الوضوء أنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك، وخرجه محمد بن نصر المروزي. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. وهذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك، واستدل عليه بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في هذا المعنى هذا الحديث.
دي المسألة الأولى اللي هي هل يقع تكفير الصغائر فقط دون الكبائر، ولا الكبائر والصغائر، دي المسألة الأولى. نعم. فالتحقيق أنها لا تكفر الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة، وليس إيقاع الفرائض مكفر للكبائر، إنما هذه محمولة على الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة، ونظير بقى الحج وكل هذه الأشياء. نعم.
قال: وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغار.
انتبه تتبع هذه المسألة، دي نقلة أخرى. وقد حكى
ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر.
دي المسألة غير المسألة الأولى. المسألة الأولى انه هل الفرائض تكفر الصغائر والكبائر ولا تكفر الصغائر دون الكبائر. هذه بقى ايه جمهور السنة محك فيها، هل تكفير الفرائض للصغائر، يبقى المسألة الأولى تكفير هذه الأشياء للصغائر والكبائر أو للصغائر فقط، لكن هذه بقى شرط تكفير الصغائر، فهل تكفر الصغائر بإطلاق ولا لها شرط؟ فقال: شرطها ها؟
شرط أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية. والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها.
الثاني
أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، ولا تكفر الكبائر
يعني ما تحتاج إلى اجتناب كبائر، تكفر الصغائر مطلقا يعني من غير حاجة إلى توبة من الكبائر. هذا الثاني ها،
لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، ورجح هذا القول.
طيب بشرط التوبة من عدم الإصرار، إذا ما فائدة الفرائض يبقى ما فيها فائدة خلاص، طالما أن التكفير يكون بشرط التوبة من الصغائر، التوبة نفسها ما هي ما تحتاج إلى الاجتناب. نعم.
قال ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق، وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال. والقول الأول الذي حكاه غريب مع
هذا القول هيكون تحصيل حاصل، إذن هيلغي ماذا؟ اعتبار الفرائض في حد ذاته. نعم.
قال والقول الأول الذي حكاه غريب مع أنه قد حكي عن أبي بكر ابن عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله، وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها
حتى مشتونة الكبائر النووي بن حجر. نعم.
قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم
ولا طهوره
طهوره
طب من خلا طهور
طهوره
هيحسن الطهور ولا الطهور؟ الطهور اسم الماء والطهور للفعل، يبقى هيحسن ايه؟ طهوره. نعم.
ضبط خطأ. فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبرة ما اجتنبت المقتلة. وخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا، وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يقول الله عز وجل ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر وأتوب منها. وقال ابن مسعود الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقال سلمان حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة، وقال ابن عمر لرجل أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال نعم. قال بر أمك فوالله لئن أنت لها لئن ألنت لها الكلام وطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر، وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا، وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري وإياه عنا ابن عبد البر في كتابه التمهيد بالرد عليه، وقال قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأل العصمة والتوفيق. قلت وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر قال يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا.
لا شك
يعلم بالضرورة من الدين بطلانه، وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام، وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائر، وكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية فكذلك الكبائر. وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين، فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد. فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة، والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون توبة، لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد فسرت الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم التوبة بالندم، ومنهم من فسرها بالعزم على ألا يعود، وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف، لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا، وكذلك التابعون ومن بعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما. وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين فقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين
يعني لا تستدل بظاهر هذا النصوص إن تتقوا لا يجعلكم فرقانا، ولم يذكر توبة أن هذا يلزم فيه توبة، لأن من أعظم خصال التوبة التقوى. نعم، كذلك قول الجماعة من المنذر وغيره في ليلة القدر أنه يرجى كذا، يرجى ما قال فيه الجزم، لأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لا نخاله إلا تائبا من كبائر، يعني ما مرت ليلة في الليلة أن يقول اللهم اغفر لي ذنوب، اللهم أنك حليم عفو تحب العفو فاعف عني. نعم،
قال وقد
ولهذا هذه يعني من جهة حدودية، من جهة الحدود، لكن الحقيقة اللي بيصلي أصلا بيقول رب اغفر في صلاة يقول إيه رب اغفر، فإذا استحضر رب اغفر لجميع ذنوبه الصغائر والكبائر يبقى الصلاة إلى الصلاة مكفرة للصغائر والكبائر، فصلاة فيها توبة لا نزاع بين العلماء أنها إيه تمام، حتى تقول في صلاتك رب اغفر، يعني ليست التوبة من الكبائر نقل جبل ولا لا، أنت لما تقول في الصلاة نفسها ما من مصلي لو قول رب اغفر، لكن تستحضر التوبة من الكبائر إذا كان كذلك فتكون قد تبت منها. نعم،
قال وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها والعقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خرجاه في الصحيحين وفي رواية مسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. وهذا يدل على أن الحدود كفارات، وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث في عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله فعوقب به يعم العقوبات الشرعية وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. وروي عن علي رضي الله عنه أن الحد كفارة لمن أقيم عليه، وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من التوبة، ورجحه
بمسألة أخرى أيضا هل إقامة الحد بالإنسان مكفرة أو لابد أن يكون معها توبة؟ نعم.
قال: ورجحه طائفة من المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيرهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبي هريرة المرفوع: لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره وأعله البخاري، وقال لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله، وقال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة، ومما يستدل به.
نعم، دخل مسألة يعني أخرى. ها، نهاية البحث بعد هذا. سبحان الله، جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يرفع درجته. كما قلت لكم، يعني هذا طرف، هذا طرف من بعض المسائل في جامع علوم الحكم. كتاب عميق صعب، يعني غزير بالفوائد، وهي خطبة سنتين. كتاب جامع علوم الحكم سنتين خطب، العز موضوع خطب على مدار سنتين كاملتين. هذا أقول ليه سنتين؟ لأنه هو 50 حديث، 50 حديثا، يبقى ده سنة. طيب، وكل حديث هياخد خطبتين حتى تستوفي الكلام فيه على الأقل، يبقى سنتين. هذا سنتين كاملين كده، هذا سنتين خطب، سنتين كاملتين. نعم. طيب، أيوة، ها، اقرأ.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: كما جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، فيجاب عن هذا بوجوه. أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال، الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله سبحانه يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له وإن كان فر من الزحف. وفي السنن: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وفي الصحيحين في حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق. الثالث أن قوله لأهل بدر ونحوهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر،
ده اللي هو يعني مسألة مغفرة بما تكون، فهناك أسباب عديدة وليس فقط بعضها، لكن الكلام فيما تعلق اللي هو نفسه علق في الأول، قال في الشام الكبير كلام في المنصوص عليه، وهو الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. هذا فعل خاص بشرط خاص، وهذا لا يمنع، وهذا لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الشيء الآخر، فأن الكبيرة قد تغفر، بل قد يغفر لك أصلا بدعاء إخوانك لك. ولهذا قال النبي: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكرون بشيء فيشفع إلا شفعوا فيه. وقد كن أنت لقيت الله بذنوب وكبائر أصررت عليه. طيب، النووي قال شيء.
ابن رجب في فتح الباري قال: قال العراقي في طرح التثريب، قال النووي قال العراقي في طرح التثريب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. قال النووي: وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان، أحدهما تكفر الصغائر بشرط ألا يكون هناك كبائر، فإن كانت كبائر لم يكفر شيء لا الكبائر ولا الصغائر. والثاني وهو الأصح المختار أنه يكفر أنها تكفر كل الذنوب الصغائر وتقديره تغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. قال القاضي العياض رحمه الله هذا المذكور في الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة.
نعم يعني حمل ما اشتمل الكبائر عليه سوى الكبائر, وهذا ضعيف جدا, وإن كان هو يقول هو الصحيح لكن هذا ضعيف وخروج عن الظاهر بدون موجب. نعم السعدي قال قال
ابن رجب رحمه الله. وقد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر, فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر. وحكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر. قال والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط, وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقة إذا لم يصر عليها, فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر.
هذا قيد عجيب يقول ها وأنها شرط. والصحيح
قال والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط
تمام,
وأن الصلوات تكفر
انتبه بقى, وأن الصلوات ها
تكفر الصغائر مطلقة
تكفر الصغائر مطلقا ها
إذا لم يصر عليها.
إذا لم يصر عليها يعني تاب منها, يبدأ عنده توبة من الصغائر. قيد إذا لم يصر عليها مناسبته إيه؟ طالما أنا أرجح هنا ها أن الصلوات أعد أن الصلوات
أن ذلك ليس بشرط, وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقة
إذا أن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا. ونقف يبقى واضح وجهة القول هذه, واضح وجهة أنه لو اشترط اجتناب الكبائر وأن الصلوات تكفر مع وجود الكبائر, لكن أكمل مطلقا اللي هو وقفنا عليها الكلام واضح, لكن أكمل مطلقا
إذا لم يصر عليها فإنها بالإصرار عليها.
إذا لم يصر عليه إذا لم يصر عليه ما هو إذا لم يصر يعني مستغفر وتائب وما في نزاع عن التوبة خلاص. كيف لا يصر عليها ولا توب؟ إيه معنى إصرار؟ إصرار بقاء, إصرار بقاء عليه ها؟ فعلا إيه؟ يبقى خلاص كيف أقلع ولم يتوب؟ كيف هذا لم يخدم الله لما قال ولم يصروا عليها في سورة آل عمران ما معناه؟ فوضوع فوضع قيد هنا بعد كلمة مطلقا مشكل، لأن ما في نزاع لو لم يصر يعني تائب منها خلاص ما في مشكلة، ولا هنضع قيد لمسألة لم يصر عليها يعني لم يتب منها وهو ماذا يعني تارك لها، ولا كيف نفسر معنى الإصرار؟
بيقول شخص أن الإصرار هذا يحوله إلى كبيرة.
نعم
الإصرار نقلها من صغيرة إلى كبيرة.
يا حبيبنا ما احنا عارفين أن الإصرار هينقل من صغيرة إلى كبيرة. طب الإصرار بينقل من صغيرة إلى كبيرة، طب مع عدم الإصرار
صغيرة.
نعم كيف يبقى هو عليها؟ ما لم يكن له توبة يبقى هو عليه. وعدم تركي قائم نائم مثلا ولا ايه؟ طب خلاص هذا يسمى ايه؟ ما هو إصرار بقاء عليه. انت الان واحد رجل الان بيأكل الربا، اكل الربا طيب ولقي من غير توبة هذا المصير من غير توبة، هل معنى ذلك انه يعني ياكل ربا كل دقيقه كل يوم كل لحظه؟ ما تاب من الربا، ما تاب من زنا، يبقى لقي الله مصرا على ذنب الزنا، وليس يعني انه يزني كل لحظه ولا يزني كل كذا. لا انتبه، التوبه دي مساله اخرى، مساله بما تحصل التوبه دي مساله اخرى، كما ذكر الشيخ سامو كذا الى 10 اسباب تقريبا، ما هو يعني سبب واحد، لكن احنا بنتكلم عن منصوص الحديث الا وهو الصلاه الى الصلاه، الجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، شرط واضح فيها جدا الا وهو مكافأة ما اجتنب الكبائر. لماذا قيد ما اجتنبت الكبائر اذا كان اجتنابها في تكفير الصغائر غير معتبر؟ طيب كان النبي يقول كفرت لما بينها وتنتهي المسألة، تنتهي، لماذا نخرج عن هذا ما اجتنبت الكبائر؟ ها؟ فسروها تعسف. لا ما اجتنبت الكبائر أيضا لا تخلط بالمسائل، مسألة تكفير هل هذه تكفر الكبائر مع الصغائر دي مسألة أخرى، نحن الآن اتفقنا على أن الصغر هي التي تغفر، لكن منصوص الحديث ماذا؟ وضع شرط، وضع قيد، ما هو القيد؟ ما اجتنبت الكبائر، تفسير ما اجتنبت الكبائر يعني سوى الكبائر بعيد جدا، يبقى كذا، يبقى الظاهر، ما الظاهر؟ الظاهر أن هذه تكفر هذه إذا كان مجتنبا للكبائر، هذا منصوص، كيف نخرج عن هذا المنصوص؟ إلا بمنصوص يحدد الدلالة والمفهوم، فالقول بأنها تغفر ولو مع الكبائر خروج عن النص بغير نص، لأن الظاهر واضح أن نفسره سوى الكبائر يكون مجتنبا سوى الكبائر، هذا بعيد، هذا بعيد. ابن باز قال حتى نعطي اقترب،
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله عز وجل، هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في مثل هذه القواعد سمعت الشيخ؟ الجواب نعم، قاعدة هذه الوعود العظيمة من الرب جل وعلا،
هذه
قاعدة، هذه الوعود العظيمة من الرب جل وعلا أو من النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور أهل العلم مقيدة باجتناب الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فبين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات اجتناب الكبائر، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له على الجواب، لأن إن شرطية إن تجتنبوا والجواب نكفر، وعلى القاعدة أن الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد الشرط وجد الجواب والجزاء وإلا فلا. فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويحذرها. وهكذا المؤمنة والكبائر المعاصي العظام ثم بين حد الكبير.
نعم كلام واضح. لأن هذا كلام في غير موضعها يعني في غير موضعها. نعم هات كلام وهو نفس نقل عبد اللطيف كهنوي قال ها واللفظ الآخر كانت كفر كذا ما لم تؤت كبير هذا شرط واضح. نعم عجيب يعني عجيب يعني هذا عجيب صراحة يعني معناها أن الذنوب تغفر سوى الكبائر عجيب. الأمر شرط ومشروع جوابه شرط كذا 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 ما لم تؤت كبير طب يبقى سوى الكبير مثلا ما لم تؤت كبير ما اجتنب نفسرها كيف سوى كبيرة سوى كذا ما لم تؤت كبير ها كفارة كذا 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 ما لم تؤت كبير واضح يبقى كفارة هذا الجواب شرطه ما لم تؤت كبير نعم ما هو يعتمد كلام القضيات. نعم لا ما هو الحسنات جزء من السئلة لأنه جاء بتوبة الرجل جاء تائبا ولهذا في بعض الروايات قال صبت حدا فطهرني قال صليت معنا كذا كذا ثم تلا الآية. نعم نعم فعلى كلنا عن هذا المبحث كما قلنا فيه القولان لكن ظاهر الأحاديث مع القول الأول وهو الأقرب. نعم قال
قال قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
هذه مسائل طيبة ومسائل عظام ومسائل مهمة أن الإنسان كما قلنا يعني مثل هذا تدريب عملي تدريب عمل على ماذا لا تخرج عن كلام العلماء لكن يبقى الترجيح بين الكلام باعتبارات عديدة ومتنوعة. نعم لكن المهم أنك لا تخرج عن كلام العلماء. الأمر الثاني التفريق بين المجمع عليه والمختلف فيه فلو أن هذه المسألة فيها إجماع لما صح ذكره خلاف فيه. نعم نعم
قال قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم نعم. ربك ولذا
تقول إيه أيها السؤال صدر أيها أحمد خلاصته لا منه من كلامه من كلامه هو خلاصته من كلامه هو خلاص من نوي عرف مالوش خلاصة يا أحمد ده هي كلمة واحدة. الشيخ يرجح هل لابد اجتناب الكبائر ولا تغفر بدون اجتناب الكبائر هات بقى الكلام هذا ده الخلاصة. انت لسه طالع في التليفون جديد انت المحمول هذا جديد لسه انت طالع جديد جديد انت جايبه امتى ما طيب ابحثها شوف اختياره. نعم.
قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال حدثنا المثنى وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين قال اليهود والنصارى والمجوس إلا من رحم ربك قال هم الحنيفية، وروي عن عطاء في قوله تعالى
يعني أهل الإسلام أهل التوحيد. نعم.
وروي عن عطاء في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال وللاختلاف خلقهم.
نعم. كيف يعني الاختلاف خلقهم؟ يعني شرعا ولا كونا وقدرا؟ واختلاف خلقهم يعني خلقنا لنختلف شرعا، يبقى ده مطلوب أيها الناس اختلفوا، ولا تساوي قول الله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي الابتلاء بهذا فيقع الاختلاف. قال ابن الجوزي في قوله ولو شاء ربك لجعلنا ناسا أمة واحدة، قال ابن عباس لو شاء أن يجعلهم كلهم مسلمين لفعل كما جعل الملائكة. سبحان الله، الملائكة أكثر أو أهل الأرض؟ شوف نحن على أرض واحدة نسكن، ما في أرض سبع أراضين ما فيها سكان يأتيهم رسل ويأتيهم، احنا أرض واحدة عليها هؤلاء، والأرض بعضها ماء وبعضها يابس، لكن انظر إلى السماوات سبع، لكل سماء من هذه السماوات سبع عمار، سماء واحدة أكثر من أهل الأرض، كيف بسبع وكلهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ فلو شاء ربك لجعل ثمانية، سبع سماوات وأرض، يعني السماوات السبع وكل سماء أكثر من أهل الأرض، أكثر من أهل الأرض، كما قال النبي أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون. فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على التوحيد، كما جاء في الأذهر أيضا كان بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، بين آدم ونوح ما كان في شرك. فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن لماذا هذا ابتلاء؟ فانتبه، هذا ابتلاء امتحان اختبار، لا تنتظر تقول يا رب يا رب الإخوان اللي في البلد دي يموت، وبعدين الإخوانية ماتت، طب ما عادش ولا إخواني، طيب والأشعرية ماتت، وطن نفسك يا أخي، وطن نفسك، لا الاختلاف يرفع ولا الابتلاء والامتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب. أنت بحثك فين؟ كيف تكون طيبا بين خبثاء؟ كيف تكون صوابا بين مخطئين؟ كيف تكون سنيا بين مبتدعين؟ كيف تكون موحدا بين مشركين؟ ده بحثك. إنما الأخ ده أضر الدعوة، إحنا نعمل إيه؟ نعمل معاهدة بين يا جماعة يا إخوان تعالوا عودوا معنا على الطورة، ونبقى اتفاق ثلاث الليلة، السلفي الإخواني التبليغي، جمعنا أهل البلد ورفعنا التناحر بيننا والتنازع، ونحن جماعة واحدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. إخواني بهذا سقط الخلاف؟ تبوا المركز اللي جنبك. إذن البس لأمتك، وما كان لسلفي لبس لأمة أن يضعها، هيضعها إمتى؟ هيضعها إمتى يا إخواني؟ هيضع مات الأشعار بجنب الصوف، مات الصوف الإخوان، مات الإخواني وهكذا. وبعدين أنت تحارب أهل بلدك ولا تحارب كل مبتدع على وجه الأرض؟ ليه أنت مشغول بالمبتدع في الشام؟ مالك أنت ومال البوطي في الشام؟ مالك أنت ومال النابلسي؟ مالك أنت ومال سلمان وصفر؟ مالك أنت ومال الجهم؟ ما واحد كان بيقول لسه والله من أيام إخوان يا شيخ خلاص دول ماتوا على مشايخ الثورات، يعني ماتت دعوتهم يعني، وهذا دول ماتوا. قلت طب ما نعمل معلمات؟ قال نقول الله يرحم، نقول خلاص والله يرحم الجهم والله يرحم الجعد، هذا وهم أحياء يقول ماتوا خلاص. طب ماتوا في قلبك؟ ده جدل النساء فيهم، ماتوا في قلبك؟ ماتت دعوتهم في قلبك؟ وإلا على ما تعترض علينا؟ طيب طالما ماتوا لكنهم يريدون كما قال الهروي عرضت على سيف 5 مرات لا ليقال رجع بل ليقال اسكت بس اسكت. طب انت هتسكت؟ لا سأفرخ سأنتج عندي مصانع لإنتاج أهل البدع. يبقى إذا وطن نفسك الجماعة بتوعي بقى لين يختلفوا كذا ولين ما نجتمعش ويا شيخ للمشايخ ما يجتمعوش ويا شيخ وإذا الفتنة وحصلت وخلاص الدنيا راح السنة سقطت أصل هشام ورسلان اختلفوا أدد مدخل نفسهم حتى اختلفوا أنا هحلق لحيتي بقى وخلاص أحلق لحيتي واسيب الطريق هذا يا أخي ضل هشام وضل رسلان ضل حسان وضل هذا لا يمكن أن يرفع ولا يزالون مختلفين ولو شاء الله لجعلنا سويا حسنا ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. يبقى حياتك حقق فيها دينا قائما على الحنيفية في التوحيد قائما على السنة في الاتباع قائما على الاقتداء بسلف الأمة في الدواوين لدعوة حقق هذه الدعوة. أنت بين إيه؟ لازم يكون وصفك كده. أنت بين إيه؟ أنت مع ولا مع؟ أنت بتقرأ لهذا ولا ذاك؟ لابد أي مسلم على وجه الأرض أنت مع من؟ يا أخي دعنا من قضية ديتك. كيف قضية ديتك؟ أنت طائفة جديدة أنت؟ أنت مع من؟ لابد كده. أنت مع من؟ أنت توالي من؟ أنت تعادي من؟ أنت تقرأ لمن؟ أنا أعلم جيدا إن سؤال هل نسمع لبرهان أنه يقلق مضاجع كثير من الناس. أنا أعلم إن سؤال هل نقرأ له واحد كده أخواني هذا سالم الطويل هو هذا اللي يقال سلفي الكويت وهو فعلا كان على هذا الرجل. احنا لما سافرنا الكويت كان معنا في لقاءات عديدة يحضر لنا هناك كثيرا يعني 3 مرات أو مرتين ولكن يسأل ما تقول فلان قال ذهب هذا الزمان ذهب زمان ما تقول في فلان ذهب زمان لن يذهب زمان لن يذهب زمان في آخر زمان يفرق بين مسيح الحق ومسيح الدجل متى يرفع متى يرفع هذا إلى آخر الزمان. من أنا؟ أنت الدجال فيقتله فيحقه ثم يدعوه فيقوم. من أنا؟ أنت الدجال مزدت بخلاقينا إلى آخر الزمان. أنت دجال ولا تمييز الدجال من صاحب الحق إلى آخر الزمان متى يرفع؟ لا يرفع أبدا لا يرفع. متى؟ لا يرفع لكن تكون قائمة على حق وقائمة على علم وقائمة على بصيرة. فأنت الآن يا عبد الله أنت مع إلا من رحم ربك ولا لا؟ فإنهم لا يختلفون. ولهذا ابن باز هو ابن عثيمين والألباني هو ابن الوهاب هو ابن تيمية هو أحمد هو ابن بطة هو الأجري هو إلى آخر. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. يقول العطاء وللاختلاف خلقهم يعني ولحكمة خلقهم هذا كونا قدرا. ولهذا احنا نوقن بأن الاختلاف قائم كونا قدرا لكن نحرمه شرعا. قال ابن الجوزي ولا يزالون مختلفين في المشار إليهم قولا أحدهما أنهم أهل الحق وأهل الباطل رواه الضحك عن ابن عباس بكل معنى إن هؤلاء يخالفون هؤلاء. والثاني أنهم أهل الأهواء لا يزالون مختلفين رواه عكرمة عن ابن عباس وده لا يخالف هذا. أهل الحق ما يختلفون وأهل الباطل مختلفون بينهم ثم مخالفون للحق فهم مخالفون للكتاب مختلفون مخالف ومختلف هذا فيه الوصفان كما قال في الخبر مخالفون مختلفون مخالفون مختلفون فهم مخالفون لأهل الحق مخالفون للكتاب مخالفون للسنة مخالفون لأهل السنة مختلفون فيما بينهم. ولهذا ذكر أئمة السلف أن فيما أهل البدع الاختلاف التناقض أما أهل السنة الاجتماع تتفاوت أعصار بلدان كلامهم واحد، كلامهم واحد. ما الذي يخالف في ابن تيمية ابن الوهاب ابن تيمية؟ ما الذي يخالف في ابن تيمية أحمد؟ ما الذي يخالف في أحمد المسيب؟ ما الذي يخالف في المسيب أبا بكر؟ واحد، أمة واحد. إلا من رحم ربك، قال ابن عباس هم أهل الحق، قال الحسن أهل رحمة الله لا يختلفوا. يا أخي متع نفسك، الله يكرمك. إيه لذة يا أخوان، إيه لذة يا أخوان، إيه لذة يا أخوان. الله اجعلنا وإياكم من هؤلاء حتى نلقاه، نسأل الله أن نلقاه على هذا الاجتماع وهذا المنهج. أخواني كل واحد يزين له عمله، يزين له عمله، يزين. مقطع جاء يعني أمام الأحد المقيم في المآتب، شوف بيقرأ قراءة البدعة ويأكل السحت وسوء أدب مع سماع القرآن، وسبحان الله رجل يخشع ويبكي، ربنا ندعو خدمة، قارئ بيدعو ويظهر كأنه من أعظم النساك ويحسب أنه يحسن صنعا. هذه إشكالية يا إخواني، كل يتزين له عمل. شوف حسان على تزيين، وحون على تزيين، ورسان على تزيين، والجهم على تزيين، والجعد على تزيين. ولهذا قد يقال لك ولماذا أنت لا تكون على تزيين؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده. اوعى إياك أن تخرج نفسك من المحاكمة، تكون أنت المحاكم للمحاكم، هتؤتى. لابد أن تكون المحاكم قبل أن تحاكم. طيب لعلني أيضا من الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طب ما الضابط؟ دهم تقول ما هم أمامك كنت مقتدي بهم، هو ده الضابط، ده الضابط أهو. تقفله وتتكلم من هنا قد يزين لك عملك، إنما هو ده الضابط، هو ده الضابط. عطاء، عكرمة، سعيد ابن المسيب، بخاري، أحمد ابن بطة، أجري، صابوني، إسماعيلي، سفيانان، حمادان، رازيان، هذا هو. تبعت يا مصطفى؟ إنما تبقى سلفي لا يجوز الخروج. شيخك يا مصطفى لا يجوز الخروج الأول، يعني لا يجوز الخروج، ماذا ماذا بكذا، ونصبر أنا مجر وأنا وكل شيء نصبر وإلى آخره. طب وبعدين؟ قال كلامك في من خرج انت اللي بتقول، هو بيقول مبتدع، كيف ما نسميه؟ لا، كلامه هو في هؤلاء خرج الميدين بيسميهم، ده بيدافع عنهم، بيرد على من يبدع هؤلاء، ده اسياده، سيدنا، سيدنا سيادهم، لا مولانا سيدنا. لا دعك من هذا، لكن انا اقصد في الحكم على مشايخ الثورات. طيب كيف هذا؟ ايه ثمرة ان انا اقرن هذه السنة وضدها البدعة ثم من خالفها سيدنا مولانا؟ هذا منهج، هذا جايبونه منين هذا المنهج يا اخوان؟ منين يأتي يا اخوان؟ منين يأتي المنهج هذا؟ فلهذا التزم ما التزمه السلف، فأنت على خير. ما كان حديثك من ديوان السلف، ما كان حديثك حديث السلف. ولهذا عيش مع اللفظة الجميلة العظيم الرائقة، لما قال شعيب لسفيان حدثني بحديث السنة حتى إذا وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا، أقول سفيان الثوري. فأنجو أنت وتسأل أنت، فأنجو أنا وتسأل أنت. فحدثه بحديث السنة حتى فرغ، قال فإذا وقفت بين يدي ربك فقال من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري. وخلي بيني وبين ربي أهل الحق أهل رحمة الله لا يختلفون. سبحان الله. وأنا خلف، أنا أخلف أحمد في أقوال، أنا أخلف إلا لك إف إيه، أنا أخلف الخلال في إيه يا أخوان؟ أخلف الخلال، أخلف الأئمة دول في إيه يا أخوان؟ أنا معهم لا أخلفهم. علامة نجاتي اتباع هؤلاء. يبقى حتى لا تظن أنك واحد من هؤلاء الذين أيضا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا بد من أن تعرض فهمك على فهم. ولهذا هو يقول أنت لا تفهم القرآن، صح أنا معك، ممكن لا أفهم القرآن، ممكن لا أفهم السنة، إيه الضابط في الفهم؟ فلهذا أنت مثلا يا مشيخ الثورات تظنون أن أنتم على الحق، وأن هذا اللي فدوه هذا لا إشكال، والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها جيد. كتب السنة لا يمكن، لكن يجيب كتب الفروع يجيبها. الذين صنفوا في العزل يجيب من كتب السنة، ولا كتاب، ولا كتاب، بل اللي صنف الكتاب هذا هو التقى معي دقائق وهرب يومها، لما سألت سؤال هذا الكلام فين كذا، قال لم أجد في المسألة كلام للسلف في العزل، لم أجد للسلف كلام في المسألة، وراح وضع كتابا في الرد على البير هشام. الآن هو خلاص ترك كل هذا، كل هذا ترك أصلا. فالضابط ما هو الضابط؟ الضابط فهم السلف، الضابط تلك الدواوين التي لا يضل من تمسك بها. إنما القرآن فهم كل الطوائف، والسنة فهم كل الطوائف، كل يفهم فهمه. احنا نريد الفهم ماذا؟ نريد الفهم المنضبط، نريد الفهم المنضبط. فقال الحسن أهل رحمة الله لا يختلفوا، قال ابن عباس هم أهل الحق. يبقى ولا يزالون مختلفين، أهل الباطل مع الحق، أهل الباطل فيما بينهم لا يزالون، دليل على الأمر الكون القدري. إلا من رحم ربك أهل الحق، أهل السنة، أهل رحمة الله لا يختلفون. الله أكبر. ولهذا ما يصح أنك ترى شيخين مختلفين في معتقد تقول دول كلهم على السنة، إنما بينهم كما بين الأقران، دي فتنة وضعها الطلاب. أنت بتكرر كلام ما تحسنه أصلا، كيف الاثنين على السنة؟ واحد على منهج معتزل، واحد على منهج الرسول، كيف الاثنين على السنة يعني؟ ده فض مجالس يعني؟ بعض الطلاب يقول لك احنا بنسمع الشيخين، احنا بنسمع ده وده، احنا من اهل السنة، الطلاب هم اللي نفخوا في هذه المسائل. والله الشيخ اللي طلابه ينفخوه يستاهل. ما في شيخ، الشيخ معه السيطرة، معه التوجيه، ينصح اذا اخطأ، لكن يحمله الطلاب على شيء يوجهونه في الدعوة، يوجهونه في، لا ما يصلح شيخ هذا صح، ولا يصلح يتصدر الإمعة هذا الذي يراعي طلابه. لكن نعم يخطئ الشيخ، ينصح الطالب بقال قال الرسول، لكن يلا شيخ رد، يلا شيخ وقف، يلا شيخ درس هذا، لا شيخ ما درس هذا، يلا شيخ لا. إنما الشيخ هو الذي يقوم الطالب، إذا راه يبتعد يقومه، يرجعه، يبين له، يحذر منه لو كان على مسالك باطلة حتى لا يفسد. فما في شيخين في مسألة عقدية نقول على السنة والسنة والاثنين على السنة وهذا قول مقبول وهذا قول مقبول، لكن ممكن يكون شيخين على السنة يختلفون في مسائل ايه؟ مسائل فرعية، ولكن دخلت حظوظ النفس فنقول على السنة وعلى السنة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم اطرح في الميكروفون.
احد اخواننا يعني المتابعين الدائمين لنا بيقول يعني عنده اشكال، بيقول انا مع الشيخ في كل ما يتكلم به يعني اوافقه في كل شيء، ولكن ارى لو نزلت بمثل هذا الكلام في واقع الدعوة عندنا سيتفرق الناس عني وينفر الناس عن الدعوة للحق، فانا لا اذكر احد من المشايخ مطلقا، وانا على نفس منهج الشيخ وادعو الى السنة والى التوحيد وكذا، ولكن طريقة الشيخ لو جعلتها عندي في بلدي ستنفر الناس عندي، فهل أجعل سقفي مثلا مثل الشيخ العثيمين أو الشيخ العباد؟ لو جعلت سقفي هؤلاء ولم أقتدي بالشيخ في هذا الباب أكون على السنة أو أكون بذلك مخالف للسنة؟ وكيف التوجيه له في هذا الباب؟
أول أنت مخالف لابن باز بن عثيمين، أنت مع الشيخ ابن باز بن عثيمين؟ الشيخ ابن باز ما سمى؟ ارجع لردود الشيخ ومقالته كذا، أنت على الشيخ ابن، أنت ليس منهجك هذا على أي شيخ أبدا أخونا، وقد يكون هذا. يبقى أولا ما سمعنا ولا عرف ما عندنا ولا تابعنا المتابعة الحقيقية. نعم هو أخ قد يكون على خير كل شيء، لكن يؤتى من فهمه. هل هو على معالي ابن باز؟ فين هو ابن باز هذا؟ ما يرد ما يسمى ابن باس، ما يسمى عبد الرحمن عبد الخالق، ما يسمى قرضاوي، ما يسمى عبد الحليم محمود، ما يسمى البوطي، ما يسمى الغزالي، ما يسمى. ارجع بس الى ما قالته كتب ابن باز، واحنا اقمنا دور لابن باز رد على الشبهة دي. طيب ابن عثيمين اقمنا دورة كاملة لابن عثيمين للرد على الشبهة لابن عثيمين. الامر الثاني، انا اقول لاخي هذا، اسأل الله يهدينا واياه، فعل فعلك هذا ابن عبد الوهاب، فعل فعلك هذا ابن تيمية، فعل فعلك هذا احمد، فعل فعلك هذا ابن المدين، فعل فعلك هذا. متى كان يعرف الناس الحق؟ إذا سكت أنت وسكت أنا، أنا سأقتدي بك الآن، أنا سأقتدي بك الآن. أنت عرفت أنه لا على البطل من إيه؟ من أين عرفت هذا؟ من رجال سموا هؤلاء. أنت ما تسمي، إذن كيف تعرف الحق؟ لو أنا ما أسمي لك بالأدلة وأسمي لك بهذا وأكرر هذا، ألقنك هذا تلقينا، لو أنا ما فعلت هذا كيف كنت ستصبح على هذا الطريق؟ طيب، أما خشية الافتراق فتلك علة في كل عصر، فهل اعتبرت؟ لأن يا أخي من منهج السنة ماذا؟ العمد إلى هذا الافتراق وليس الهروب من هذا الافتراق، ده تعمد الافتراق. لابد أتميز عن الفرق، لابد أتميز عن دعاة الباطل. يبقى أنت بتهرب من شيء يلزمك بيانه وليس شيء يلزمك التزامه. أنت بتقول أنا حتى لا يفترق الناس عني، سيفترق الناس عنك في بلدتك، روح بلدتك أخرى، الأخرى روح الثالثة، روح الرابعة، هيعرف عنك الحق واحد في الدنيا كلها يكفي. الأمر الذي بعد ذلك، لما تركت أنت البيان اجتمع الناس على السنة، ها يلا أنت سيدي هتترك حتى لا يفترق الناس. ما شاء الله أهل البلد رجال ونساء وشباب وصغار بيحضروا لك ما شاء الله، وهم على منهج السنة. ما أنت بقى ها يعني في ناس بتغرق على السلطان عشان تحكم، أما بيحكم لك أهو أنا وصلت أهو، اسمه حتى وصل، طبعا ده باطل لكن اسمه وصل. السؤال بقى، لما انت تترك هذا الناس سيشتمون عليك على السنة؟ لن يحصل. زي احد اخوانكم منذ ايام قال لي، انا قلت يعني جمعه مع اهل التميع مجلس وكذا وكذا وكذا، طبعا المميع ده معاه مجموعة، فقال وبين الحمد لله هذا ونصره الله على هذا المميع المنحرف هذا، لكن قال يا شيخ بس انا بستشيرك يعني اعمل ايه الوقت ده وراه اتباع، الناس دي هتنفر مني او كذا، هيحصل هذه ماذا؟ النفرة. قلت ولو انك لم تنكر عليه وجالست ولم تنكر عليه لنفرت منك، يبقى النفرة حاصلة ينفرنا واخوانك من اهل السنة منك لانك ميعت مع المبتدع، ينفر اتباع المبتدع، انما هو لابد النفرة. وده اللي احنا بنقوله، لا يزالون، انت عايش على قمة جبل، عايش في وادي، عايش في بيتك، لابد. يبقى ليس الشأن ان يحصل خلاف، الله يحصل افتراق، انما الشأن ان تكون مع الذين رحمهم الله. انما انت هتقول عشان ما ينفرش من، طب انا هنفر منك واحذر منك واحذر منك، يبقى لابد ينفر هذا يوم. انا اخواني بارك الله فيكم، انا الان حتى لا ينفر ناس مني، انا خلاص مصالحة مع حسان ومع هؤلاء، مصالحة يا جماعة، انا تصالح مع هؤلاء. نعم هتمشي، ما انا بقول هم لسه هكمل، انا اعمل مصالحة يا جماعة مع هؤلاء، انتوا هتشوفوا تروحون بقى. ابتدع هشام الفيا للمميع، قال لا طب انا اجيب من هنا يروح لهنا، اه ما انت لازم تعرف كده. يبقى الخلاصه ايه؟ تكون مع اهل الحق، تكون مع ماذا؟ فمساله الخوف من التنفير والخوف من النفره والخوف من كذا وكلها، لكن مع كل هذا بنقول ايه؟ بنقول التسميه لها فقه، بنقول التسميه لها مرحله، ده مش معناه ان انت تدخل واحد يا اخواني يا ضل يا لا، احنا بنتكلم عن منهجية، لكن المنهج ده الموجود احيانا في المجلس هذا في الموقف هذا قد يقتضي الا تسام، قد يقتضي الا يبقى دي مسائل ايه؟ مسائل معتبر فيها الواقع والمصلحة باعتبارات خاصة. انما اجعل هذا منهجا عاما انا لا اسمي هذا ضلال. لكن انا الان بأكلمكم في مين؟ في مثلا حسن فعل الجمعة وكذا. طيب يا ترى لو جاءني الان حسن وجلس الان وعلى الجمعة وجلس الان، الخطاب هيكون هو الخطاب؟ هيختلف الامر. اذا ما هو بيسخ العشير، طيب لما دخل ألنا الكلام؟ يبقى في نوع خطاب خارج ونوع خطاب لما دخل الرجل، هتختلف تختلف. انما ان يموت هذا الامر، هذا ليس لا من منهج ابن باز ولا من منهج ابن عثيمين ولا من منهج الفوزان ولا من منهج اهل العلم. يا اخي بارك الله فيك، اعلم ان منهجك عنوانه سموا لنا رجالكم. اللي هيقبلوا يا اخواني هيبقى سلفي، مش هيقبلوا خلف. سموا لنا رجالكم. لكن التسميه دي في الموضع ده، التسميه دي دي مسألة أخرى، دي مسألة مصالح ومفاسد. صحيح مصالح ومفاسد. ترك بعض، البخاري بقى في كتاب العلم، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس. عاد لا، ما أنت بمحدث قوما حديثا إيه؟ لا تقول إلا كان. ثم أيضا إلا فكان فتنتهم، إلا كان فتنة له، حديث الناس بما يعرفون. هذه تكون في مواضع خاصة. إنما منهجك ضع، وأي سلف لا يسعه، أي داعية على وجه الأرض سلف لا يسعه إلا أن يكون عنوان منهجه سموا لنا رجالكم. الذي يقول لا تسموا ليس بسلفي، أو لا يقول لكن الواقع العملي له هذا لا يسمى. اثنين، يعاتب الطالب إذا سأل عن التسمية، مو بلازم يقول منهجي لا أسمى. ولهذا أنا أنصحكم نصيحة عامة، أستغل هذا نصيحة عامة، الذين تسمع لهم من 20-30 سنة ما سموا، أنا أقول لك نصيحة من أخيك، فر منه، فر منه. لأنني لا يا أخي، إحنا مش درس اليوم يا أخوان، تبو درس أمس ما هو نفس المسألة، تبو درس أول أمس ما هو نفس المسألة. أنا بشرح تفسير موقفي من الآية ونزلوا وخففنا إلا من رحم رب، موقفي منها إزاي؟ إزاي يمر عليك هذه الآية وغيرها وهذا النص وغيره وانت بارد 20 سنة؟ طلابك ما يعرفوش عنك الإخوان ولا التبليغ ولا قرضاوي ولا مأربي ولا إزاي الكلام هذا؟ أنا عايز أفهم. طب إحنا متعسفون الآن، أنا عايز أفهم الآن. طب إحنا متطولون يا أخي، الآية تحرك الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. كيف أنا سأبي تمر الآية؟ أفعل أفعل الشيخ وليفعل الطلبة، مش الطلب اللي بيرجوه. يا شيخ ناس بترد عليك بتقول ما بتسميش، يا شيخ سمي حتى سمي يا شيخ، يبقى ضرر بقى. يبقى انا مقطع عليك، حتى مقطع عليك نقول ان الشيخ بيسمي. انا ما ادري، انا الان عند قول ولا زلوا مختلفين من رحمة ربك ولذلك خلقه. امرر هذه بدون ذكر اختلاف، امرر هذه بدون ذكر رحمة الله عليه السنة كيف، امرر هذه بدون تمييز منهج الخلف لازم مختلفين ومنهج السلف الا من رحم ربك. كيف امررها؟ كيف أمررها وقبلها وقبلها وقبلها؟ كيف أمررها وآيات القرآن تدعوني؟ فأنا أنا لا ما أتخيل هناك شيخ سلفي سلفي على منهج السلف يدرس 20 سنة ما يسمي ومنهجه سموا لنا رجل. يا أخواني أي شيخ يرفض منهج سموا لنا رجالكم ليس من رجالنا، رجال السلف. أي شيخ يمنع يرفض لا يتعامل مع السنة بمنهج سموا لنا رجالكم فليس من رجال المنهج. اللي من رجال المنهج يلتزم شعار المنهج. ما شعاره؟ سموا لنا رجال الله. أحد سنة قاعدة، الله لن يسألني لماذا لم تبدع فلان، ولكن سيسألني لماذا دعت فلان. أقول سيسألك الله لماذا بدعت فلان، وسيسألك الله لماذا لم تبدع فلان. سيسألك الله سؤالين وليس سؤالا واحدا. هذه قواعد جايبينها منين انتم؟ لو فهم ذلك السلف لما كان أحد، لأن يخافون يا أخوان. يخاف أحمد، أحمد ربنا مش هيسأله عن هذا، يخاف ابن المديني، يخاف ابن معين، يخاف هؤلاء. هذا منهج قاتل، هذا منهج قاتل قاتل، هذا منهج يحاولون صياغته. تعرف الدين الإبراهيمي، عارف الدين الإبراهيمي يسموه يعني أجيب إيه، أجيب مزيج كده، هو ده الدين الإبراهيمي بس بوجه آخر، هو ده الدين الإبراهيمي بس بوجه آخر. الأول بين الديانات، إنما ده بين الجماعات. هنسميه ده إيه؟ هنسميه ده يا إخوان. ولهذا خذوا فائدة واختم ربع دقيقة، حضراني كده من 3-4 أيام في راسي كده، معنى محلوم إنك لابد أن تكون وسط بين طائفتين، صح؟ السلفي وسط بين السلف، ودايما وسط السلف بين إيه؟ بين طائفة البدع، بين خوارج ورافض، بين مرجع وخوارج، بين إلى آخر. وإن قوما أحدثوا منهجا، هم وسط بين إيه؟ بين إيه يا إخوان؟ يعني وسط بين إيه وإيه؟ ويقول نحن الوسطية، هم أهل السنة، هم وسط، وسط بين إيه؟ نعم؟ هل يصح هم وسط بين هذه الفرق وهذه الطوائف، وسط عددي، وسط واحد منهم، وسط بمعنى وسط الشيء، يعني بين الشيء ومن هؤلاء، فبينكم ها في وسطكم واحد مبتدع مثلا، يعني وسطكم واحد مبتدع، مش الوسطية المحمودة هذه. فده منهج وسط، يعني من جملة المناهج المنحرفة، فهو وسط بين هذه المناهج المنحرفة، بينهم مشارك لهم. أما الوسطية بمعنى الخيار، الوسطية بمعنى العدل، فوسط بين من ومين؟ بين إخوانه، بين تلوزكون هو معهم، بين أشعري وبين هو معهم، هذا وسط بينه. يعني أقول محسن، لما حسن يقول لشعر أهل السنة، وسط بين إيه بقى هو؟ هو وسط بين إيه؟ ولهذا في النهاية هو بقى أهل باطل، فيكون هو ماذا؟ وسطا بين أهل البدع وبين أهل السنة، لكن ليس وسطا ها يتبع السنة بين أهل البدع بعضهم ببعض، هو منهم، هو منهم. فأنا لا أتخيل، وحاكموني لقواعد السلف، لا أتخيل شيخا يعيش ظهره لا يسمي ويدعو إلى ذلك، ومنهجه شعاره سموا لنا رجالكم، إنما مراعاة مصلحة ومفسدة خاصة هذه معلوم ما فيها تراعى. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.